بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التبيان في آداب حملة القرآن للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت الباب الخامس في آداب حامل القرآن إلى أن قال رحمه الله: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون
لكن قال في الحاشية وإسناده ضعيف. نعم.
وأجاب المجوزون عن حديث عبادة رضي الله عنه بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالة، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ، بخلاف من يعطي فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم.
نعم.
قال فصل:
نعم، هذه مسألة وهي مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. رجل سيحفظ القرآن ولكنه يأخذ على ذلك أجرة، فهل يجوز هذا أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال ذكرها النووي هنا رحمه الله تعالى. الأول منع أخذ الأجرة كما حكى الخطابي، نووي حكى الخطابي يقول حكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء منهم الزهري وأبو حنيفة، هذا القول الأول هو المانع، استدلوا بهذا الأثر الضعيف. وعن جماعة هذا القول الثاني أنه يجوز إن لم يشترطه، يعني يجوز أن يكون على وجه الجعل والرزق، يعني حفظ والدي القرآن وأعطيته من غير اشتراط أجرة أو شيء، أعطيته أنا وأخذ من غير اشتراط. أما إذا اشترط فهذا لا يجوز عنده، لا يجوز أن يكون على وجه الأجرة، وإنما يجوز أن يكون على وجه الجعل والرزق، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها وهو القول الثالث، يعني وإن كان على وجه الأجرة إن شارط واستأجره إجارة صحيحة. يبقى عندنا ثلاثة أقوال: قول بالمنع مطلقا، وقول بالجواز مطلقا، وقول بالتفصيل. كان على وجه الإجارة فإنه لا يجوز، وإن كان على وجه الرزق والجعل فإنه يجوز، ولعل هذا الأقرب والأفضل والأولى. وإن لم يكن كمانع من كون الإجارة تقع على ما هي عليه، يقول أخذ 5 أخذ 10 أخذ 20 أو كذا، لكن بشرط ألا يكون المحرك له هو الأجرة، وإنما يكون المحرك له هو نشر هذا القرآن، تعليم القرآن، وابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما يستطيع أن يحفظ أبناء المسلمين ويريد أن يعمل عملا يقتتوا منه ويسعى بها على أولاده، ولا يتسنى له أن يجمع بين الأمرين. وهي مسألة أنه هل يحفظ ليأخذ الأجرة أو يأخذ الأجرة ليحفظ، هل أخذ ليحفظ ولا حفظ ليأخذ. أما إذا كان حفظ ليأخذ فإن هذا مذموم لأن مراده المال، أما إذا أخذ ليحفظ هو يريد أن يحفظ أبناء المسلمين ويريد أن يحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن ما يتسنى له أن يتفرغ هذا التفرغ، كثير من الناس يتمنى هذا لكن ما يتفرغ، ما يتسنى له، لو جلس في المسجد يحفظ أبناء المسلمين أو كذا ما تسنى له هذا الأمر. فينبغي أن يكون المحرك للإنسان على ذلك هو الأمر الشرعي وهو ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، كما قال شيخ الإسلام في من حج وأخذ شيئا على ذلك، فقال فرق بين من يأخذ ليحج ومن حج ليأخذ. من حج ليأخذ إذا المحرك له هو المال، وما أما من أخذ مالا ليحج فالمحرك له هو الحج وتمنى، لكن لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولذا لو جاء واحد قال تعالى حج عن أبي، يقول مرحبا أنا أريد أن أذهب إلى الحج وأكون مع المسلمين هناك. ومعلوم أنه إذا حج دعا للميت ودعا لنفسه وانتفع بعبادات كثيرة بكثيرة في حجه، فيكون المحرك له هو ما عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصحيح. إذن لا بأس بالأخذ بأخذ الأجرة أن تحدد، ولكن الأولى والأفضل ألا يشترط شيئا، وإنما ما جعل له يأخذه، هذا هو الأفضل. ومثل ذلك الرقية، الرقية الشرعية إذا كان يقرأ على مريض أو كذا، أيضا نفس المسألة، لو أخذ أجرة لا بأس بها، لكن لو ترك هذا وعلى حسب ما يعطى يكون هذا هو الأفضل والأولى. ويدل على ذلك حديثان عظيمان، أحدهما صريح في الباب، وهو حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين، لما جاءت امرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث تعرفونه، وفي آخره لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا زوجها على أن يعلمها ما معه من القرآن. إذا صار تعليم القرآن هنا مهرا، صار عوضا. من هنا قال العلماء فيه جواز أخذ العوض على تحفيظ القرآن وعلى تعليم القرآن. حديث سهل بن سعد زوجتكها على أن تعلمها ما معك من القرآن، والمهر لابد أن يكون عوض للفرج، فصح أن يكون تعليم القرآن عوض. والحديث الثاني حديث أبي سعيد في الرقية على الرجل لما أخذوا غنما في هذا، فقالوا جواز الأخذ على ذلك، وقد بواب البخاري رحمه الله تعالى في هذه المسألة. إذن لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، لكن بشرط أن يكون الإنسان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون المحرك له هو الأجرة، بمعنى الولد هذا أنقص جنيها يقول يلا روح امشي لن أحفظك، لابد أن تأتي بالأجر كاملا، لا، يكون الغرض مع هذا الولد وغيره ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب، لأن ثواب المحفظ للقرآن ثواب عظيم جدا. يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علم القرآن وعلم السنة مع القرآن وعلم الآداب مع القرآن، فأخذ الطالب من محفظ القرآن الأدب والعقيدة والتحفيظ وغير ذلك، لا شك أن هذا خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة. وأما المنع من ذلك فإنه لا دليل عليه دليل صحيح يقارع ويضارع مثل هذه الأدلة التي ذكرناها. نعم.
قال فصل: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات.
ولا شك مع كل هذا أن التبرع بهذا أفضل، لا شك إنسان لو حفظ من غير أجرة أفضل، ولو رقى من غير أجرة أفضل، ولو علم الناس من غير أجرة أفضل. ومثل هذا الكلام الذي قلناه إخواني ينسحب على كل أعمال القرب التي فيها حبس وقت على المسلمين، حبس الوقت على المسلمين، هذا كل أعمال. يعني رجل مثلا هيؤذن في المسجد، إما أن يعمل في الأسواق أو كذا وكذا، قالوا تعالى أذن في المسجد، طيب لو ما أعطيناه أجرا، المؤذن هذا يحتاج يقوم الفجر ويأتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، في ارتباط، لو قلنا لن يأخذ شيئا ستتعطل مصالحه وكيف يتسنى له أن يقتات. فلهذا نقول تعالى أذن ونعطيك كذا، نظف المسجد ونعطيك كذا، تأم الناس ونعطيك كذا، لكن لا شك أن ترك كل هذا هو الأفضل، ترك هذا والتبرع بهذا هو الأفضل. نعم.
قال فصل: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها، وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وبعضهم وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5 ليال، وعن بعضهم في كل 4 ليال، وعن كثيرين في كل 3 ليال، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وعن كثيرين في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3، وختم بعضهم 8 ختمات 4.
يعني معنى ذلك أن السلف اختلف أمرهم في ذلك على حسب وقت الواحد وعلى حسب همته، فمن منهم الذي يختم في شهرين، منهم الذي يختم في شهر، ومنهم الذي يكون في ليال، منهم من يختم في 7، ومنهم من يختم في 6، ومنهم من يختم في 5، ومنهم من يختم في 3، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وعن بعضهم في كل ليلة، وهكذا. فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن الإنسان يهتم بالتدبر، هذا هو الأفضل، أن الإنسان يهتم بالتدبر، وعليه ينظر إلى حال مع التدبر. إن كان والله مع التدبر يختم في 7، فالسبع أولى من 3 من غير تدبر. يعني ما يحرص الإنسان على كثرة الختمات من غير تدبر، إنما يحرص على أن يختم مع التدبر. فلو التدبر هذا يكون مع 7 يكون أفضل من عدم التدبر مع 3. نعم، والناس يتفاوتون، أنا قد أتدبر وأختم كل 7، وغير يختم كل شهر وما يتدبر. ليه؟ لأنه ما يقرأ كثيرا، والنصف ساعة التي يقرأها ما يتدبر فيه. فالمسألة ليست بالزمن، مسألة ترجع إلى صفة القراءة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه مسألة، مسألة ترجع إلى صفة القراءة، صفة القراءة. قراءة بتدبر مع تؤدة، ولكن سأقرأ 10 ساعات في اليوم. واحد بيقرأ بتدبر مع تؤدة لكن بيقرأ ساعة، ده يختم كل 10، وده يختم، ده يختم كل 20، وده يختم كل 3 مثلا، أو كل 2. متى تقول انت ليه تختم كل 2؟ انا اختم كل 20 مع التؤدة. طب وانا اختم كل 2 مع التؤدة، لكن انت تقرأ كم ساعة في اليوم؟ تقرأ ساعة، انا اقرأ 10 ساعات. يبقى على ما انهى التدبر موجود، التدبر موجود والتؤدة موجودة، يبقى اذا، لكن انا بذلت وقتا اكثر. يبقى النظر في النهاية الى ايه؟ اقرأ القرآن بتدبر. قراءة القرآن بتدبر، هذا المعنى سبحانه ظهر لي الآن. قراءة القرآن بتدبر في يوم، قراءة القرآن بتدبر في يومين، قراءة القرآن بتدبر في 3، قراءة القرآن بتدبر في ختمة، ما قمت من على المصحف إلا وقد قرأت وختمت القرآن، ما في إشكال. وما الإشكال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول وما فقه من ختم في أقل من 3، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى التدبر، وأن الغالب على من يقرأ مثل هذا ألا يكون هناك تدبر. ولهذا السلف وعلى رأسهم الصحابة لم يفهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز أن تختفي في أقل من 3، لأن هذا عمل أمة بأسره. وعلى رأسهم صحابة رسول الله، منهم من كان يختم في الليلة، منهم من يختم في اليوم، فهذا عمل الأمة، عمل الأمة على هذا، كما نقل هنا رحمه الله تعالى يقول وختم بعضهم وعن كثيرين في كل 3 ليال، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وختم بعضهم في كل 2 ليلة ختمة، وهكذا. ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، هذا نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى. فمن ختم في شهر مع غير تدبر نصحناه يقرأ كل يوم نصف ساعة لكن لا يتدبر، ننصحه بالتدبر. ومن ختم كل 2 مع التدبر شددنا على يديه، فجزاه الله خيرا. واحد بيبذل ساعة، واحد بيبذل ساعتين، لازم انا عندي وقت اعطل، خلاص وصلت الى 3 اجزاء اضع المصحف، طيب انا عندي وقت اقرأ. بعض الناس يعني اعلم بعض الناس يختم كل 3، بعض الناس كان يختم في الحرم من الفجر، رجل عنده وقت صلى صلاة الفجر ويمسك مصحفه يختم عصرا، يختم عصرا، العصر بيختم عصرا، كم ساعة؟ شوف بقى كم ساعة، حوالي 10 ساعات تقريبا، يخدم كل 10 ساعات. فخصوصا مع الماهر بالقرآن، الماهر مع بالقرآن الحافظ المتقن، مثل هذا شيء يكون يسير عنده. فالشاهد من هذا كله أن الإنسان يتدبر ويقع على مهل ولا يحذف الحروف ويأتي بالكلمة، يقرأ حرفا ويترك حرفين. وبعض الناس يختم نظرا، ينظر في المصحف بس، نظر هكذا، ما يقرأ، ما عنده وقت يقرأ. كل هذا طبعا مذموم ومردود عليه. أما الإنسان يتدبر ويتعقل ويقرأ القرآن بتؤدة، والحمد لله يختم كل ثلاثة، هذا شيء طيب. يختم كل يومين، يقرأ 20 ساعة، يعني الجزء الواحد بيأخذ 40 دقيقة، كويس، بيأخذ الجزء 40 دقيقة، كويس. فإذا الأمر يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى صفة القراءة، لا إلى زمن الختمة. زمن الختمة لم يرد فيه شيء محدد في الشرع، إنما المحدد في الشرع الذي ورد به الشرع هو ماذا؟ هو صفة القراءة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات، مثل طلب العلم ومثل الشيخ الذي يدرس. شيخ يدرس 10 ساعات فختم كتابا في 3 أيام، رسالة مختصرة ختمها في 3 أيام، في يومين، في يوم قرأ فيها كم؟ 10 ساعات. واحد جعل درسا واحدا في الأسبوع من المغرب إلى العشاء 3-4 ساعة، بين المغرب والعشاء بعد السنة مع الأذان 3-4 ساعة، أسبوع، يبقى على في الشهر كم؟ 4 في 12 شهر ب48، 48 ثلاثة أرباع، يبقى كم عندك؟ كم ساعة تقريبا؟ يعني كم و30 أظن ساعة تقريبا. طيب غاب أسبوع، في أسبوع أجازة، عيد، كذا، رجعنا إلى 10 ساعات، هذا أنهى في سنة وهذا أنهى في يوم أو في يومين، ونفس التعليقات متقاربة. متى تقول ده الشيخ يختم ختم في سنة وهذا ختمه في يوم أو في يومين؟ انظر إلى الساعات المبذولة، انظر إلى عدد الساعات. فإذا المطلوب في النهاية، سواء قرأت علما أو قرأت قرآنا، المطلوب في النهاية التدبر والتعقل، والتعقل. متى أنت تمر على المسألة مرور الكرام، علق تعليقا مناسبا، هذا التعليق المناسب طارة يكون الغرض هو أن تفك رموز الرسالة، وطارة يكون الغرض أن تذكر مثلا بعض أقوال أهل العلم، وطارة يكون الغرض التوسع والترجيح. هذه كلها أمور، ولهذا قد يشرح الشيخ المتن في يوم، وقد يشرح المتن في شهر، وقد يشرح المتن في سنة، وقد يشرح الكتاب في سنوات. هذه طرق تختلف، طرق، وكلها طرق عند أهل العلم. طريقة المراد بها إزالة الشيء الصعب في الرسالة، تفك رموز الرسالة، تفك رموز الرسالة. وطارة تكون الطريقة ما هو أعلى من ذلك بس بتوسط، وطارة تكون الطريقة الإسهاب والتوسع على حسب ما يحتاج إليه الإنسان، وطارة تسب في موضع وتمرر في موضع آخر، وطارة قد يسأل الطالب سؤالا يفتح موضوعا نصف ساعة متعلق بالرسالة، غيرك لو شرحها وما سأل الطالب ما جاء هذا البحث. انتبهتم إخواني؟ يبقى في النهاية من المراد، المراد في النهاية أن الإنسان يقرأ العلم، يقرأ القرآن بالتدبر والتعقل. وأما وضع مدة زمنية في تدريس شيء أو في تلاوة شيء أو في غير ذلك، هذا لا نعلم عليه دليلا في الشرع، لكن الوصف الذي ورد به الشرع هو أن الإنسان يتعقل، سواء كان يدرس علما أو سواء ويدرس، وسواء كان يقرأ قرآنا ويتلو. يبقى المراد في النهاية هو أن تقف عند القرآن، عند آياته، تقف عند محكمه، تقف عند متشابهه، معك ورقة وقلم، وأنت تقرأ مثلا جاءتك آية، هذه الآية تحتاج إلى أن ترجع إلى التفسير، ما معك تفسير يبقى تسجل سورة البقرة آية كم؟ آية 15، طيب البقرة آية 37، البقرة آية 200، البقرة آية كذا. بعد ما تنهي البقرة تأتي بتفسيرك وترجع إلى تفسير هذه الآيات الـ4 آيات، يبقى جمعت بين هذا وبين ذا. هب إن الختمة دي اطلعت فيها على 50 آية، الختمة التي بعدها اطلعت على 50 آية أخرى وهكذا بمرور الختمات كل ختمة تقرأ في ذلك تفسير 10 آيات 20 آية 30 آية مما تحتاج إلى الرجوع إلى كتب التفسير إيه فيها. فجزاك الله خيرا. يبقى إذن المحدد في الشرع هو إيه؟ هو صفة القراءة. إنما الزمن ممكن واحد يقرأ في اليوم 10 أجزاء ويكون أكثر تدبرا ممن يقرأ 10 أجزاء في 20 يوما. ليه؟ اللي قرأ في اليوم 11 أجزاء بدل 10 ساعات، واللي قرأ 10 أجزاء في 20 يوم قرأ في الجزء في ثلث ساعة. يبقى النظر ليس إلى المدة، ليس إلى المدة. يقول فلان والله ده هذا قرأ ما أدري إيه، أو مثلا قرأ كتابا ده جلس 4 سنوات يشرح الكتاب. عد الساعات، شوف الساعات التي قرأ خلال 4 سنوات. الساعات ما هي؟ الساعات زي الواحد مثلا، يعني أنا أذكر وأنا أقرأ قراءات على مشايخي، قراءات من أصعب القراءات معروف حمزة براويه خلف وخلاد، من أصعب القراءات. تمام. أنا قرأت ورشا في 3 سنوات، وقرأت حمزة في 14 يوم، ختمت مع شيخي حمزة في 14 يوم. يعني حطينا جزئين أخلص كل أخلص 15 يوم، خلصت في 14، وورش 3 سنين. أجيش أقول بقى أنت خلصت أنت في 14 يوم؟ يا هشام ده أنا خلو واحد ورش في 14 في 3 سنين. أنا هشام نفسي، أنا هشام نفسي قراءة في 14 يوم، قراءة في 3 سنين. جات إزاي 3 سنين؟ أنا حصل لي ظروف وانقطعت كذا شهور وانقطعت كذا، وشيخي سافر وشيخي جاء. ال3 سنين اللي أنا قرأته في ال3 سنين هو اللي أنا قرأته في إيه؟ في ال14 يوم. 14 يوم رزقت بالشيخ، قاعد معايا الشيخ، نصلي المغرب، يؤذن العشاء، هناك يقول العشاء بعد نصف ساعة. يبقى من المغرب إلى إقامة العشاء تقريبا ساعة ونصف صافي، ساعة ونصف صافي خلاص، أو يزيد قليل. ومحضر كويس خلاص، يبقى أنا إيه 14 يوم ختمت. هما ال14 يوم، هما 3 سنين. لا أتي أنا بقى واحد ربنا فتح عليه ورزق بشيخ 14 يوم، ال14 يوم دول ساعة ونص. طب لو أنا كنت هحج معه وهو معي بقى ليل نهار، إحنا قاعدين في المخيم، كان ممكن ال14 يوم دول يكونوا كام؟ 5 أيام، 3 أيام، كان ممكن ولا لا؟ كان ممكن لو الوقت أيضا اتسع. إذا ما في حاجة اسمها إخواني مدة زمنية، لكن المرجع إلى ماذا؟ إلى الصفة، صفة القراءة، صفة القراءة. هذا هو الذي حدده الشارع، ألا وهو التدبر والتعقل. التدبر والتعقل، سن يتدبر وينتفع بالقرآن. ختموا في 3، ختموا في 5، ختموا في 7، ختموا في 10. إن قلت لي لا ما تختم إلا في 3 أتيت لك ما يختم في ليلتين، إن قلت ما تختم إلا في 7 أتيت لك ما يختم في 3. والسلف قد سلف حالهم في هذا الباب، وبعض الأزمنة يكون فاضلا فيحتاج الإنسان إلى أن ينشر أكثر، مثل ما يكون في رمضان، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في 20 الأول. يبقى الإنسان بيرتقي مع مواسم الخيرات ويرتقي مع الفراغ، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أنا رجل الآن طالب علم، لابد أكون رجل تاجر. اليوم أنا عندي ساعة فراغ بستغلها، طب غدا صاروا 10، أقول لا ساعة واحدة تكفي يكفي؟ لا لا لا، اليوم حديث بس واحد، أنا ماشي على إيه؟ ورد حديث واحد، ورد حديث واحد ده عن الحد الأدنى. لكن أنا اليوم توفر لي 10 ساعات أو الحديث واحد، يبقى أنت محروم. اليوم هات 20، هات 30، هات 40، تسنى لك اليوم. اليوم أنا مع شيخي، شيخي مثلا العثيمين معايا في المخيم، أقول والله أنا عندي ورد القرآن مخلص 3 أجزاء. ورد إيه بقى؟ الورد ده تقرأه بالليل، تقرأه بكرة 6 أجزاء عندك العثيمين. يبقى وقتك الآن هو إيه؟ الانتفاع من الشيخ. يبقى الانتفاع من الشيخ. العبادات تتناقل من هنا وهنا. أنت عندك دليل إن الورد لازم يقرأ من المغرب والعشاء؟ أنت ألزمت نفسك؟ هو نادر يا ابني؟ مش نادر. وجدت الشيخ بستغل الشيخ، زي اللي يقول احفظ المتن ولا احضر الدرس. احفظ المتن واحضر الدرس. لماذا؟ جاءك الشيطان يقول لا يمكن تحفظ المتن الا بالغياب عن الدرس، او لا يمكن تحضر الدرس إذا تركت المتن. لا، ليه أحفظ أحضر الدرس وأحفظ المتن؟ ليه التعارض يأتيك؟ كما ذكرنا من قبل قاعدة التعارض، دي قاعدة قد يأتيك بها الشيطان. هو ما في تعارض، لكن الشيطان يجمع عليك الأعمال في وقت واحد حتى تترك أنت كل هذه الأعمال وتزعم على وحين. طب لماذا كما أجمع بين الأدلة، لماذا لا أجمع بين الأعمال وتتقدم على حسب؟ وجدت الشيخ يبقى أقرأ مع شيخ، وجدت كذا يبقى أقرأ مع كذا. زي القراءات، الواحد ما كان يتخيل ولا كان في باله أنه يقرأ قراءات من العلوم. يعني إيه فائدتها؟ قد تكون في الواقع، طبعا كل علم له فائدة، لكن أقصد لو جربت بالعلوم هنلاقي إن القراءات آخر العلوم. يعني لو أنا عندي علم متون، وعندي علم فقه، وعندي علم حديث، وعندي علم كذا 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 إلى آخر، طالما إن أنا بقرأ قراءة صحيحة في حفص، أصلي بالقرآن الصحيح وأقرأ بالقرآن الصحيح، خلاص الحمد لله. لكن هذا لا يعني إن العلم القراءات، لا، علم القراءات مهم وعلم القراءات طيب وكل شيء، لكن أقصد هو فين؟ في آخر القراءات. لما يجي أخي النهاردة يمسك القراءات وتلك العلوم، معليش أصلا هاخد بس سنة أخلص فيها عاصم براويه ونافع، وإن شاء الله أحضر دروس إن شاء الله بعد ذلك. أنت محروم الآن، من الذي أفتك بهذا؟ تترك دروس علم، تترك فقه توحيد، تترك حديث، تترك أصول، تترك كذا من أجل القراءات؟ لا، مش من أجل القراءات. لكن اقرأ في اليوم وجه واحد مع شيخ في القراءات بين المغرب والعشاء، ولا تضيع. احفظ المتن، مو يعني والمتن ما عادش للفجر، خلاص ما عادش المتن للفجر، يبقى المتن المغرب، يبقى المتن العصر، يبقى المتن كذا. بس انا بحفظ 20 بيت، ولو حضرت درس هيبقوا 10، يبقوا 5 مع الدرس، 5 بارك. طيب فين اليوم اجازه؟ انت عندك كام؟ 20، خليهم 40، خليهم 60، خليهم كذا. بعض الناس يحفظوا 100 بيت في اليوم، 200، 500 بيت، مش شعبة ولا البخاري، لا، بعض الناس زمايلكم قد يحفظ هذا. يبقى إذا كيف تجمع بين كل هذا؟ تجمع بين كل هذا، يبقى هذا يحتاج إلى توفيق. إذا المسائل تتفاوت، واللي أنت جعله الوقت هذا قد تترك الوقت هذا لعمل ظهر فضله في هذا الوقت عن هذا، وهكذا. أسأل الله أن يعافي شيخ الذي سبحان الله في القراءات، يعني أخذت يمكن عنه 7 قراءات من هذه، من القراءات 10. وهذا الرجل سبحان الله فجأة، والله العظيم يا إخواني، الشيخ هذا يعني تخاف منه من جهة قوته، والله يا إخواني يقارب العمود هذا، يقارب العمود هذا، ما شاء الله تبارك الله في الصحة والقوة. هو يعني يكبرني سنا يمكن 5 سنوات أو 7 سنوات، وقتها طبعا كان يمكن عنده يعني حوالي كم، 30 سنة يمكن، وقتها كان 38. والله العظيم يا اخواني يمكن اخونا ابراهيم يعرف، يعني يكاد يكون الشيخ حسن المحلاوي تعرفه، يمكن هو عارف معروف. طب في حد كان صحته اقوى من الشيخ حسن؟ ما في حد صحته كده. لحظه واحده دخل في غيبوبه وفي المستشفى، نسال الله عز وجل ان يعافيه الان، يعني من سنين الان يمكن 15 سنة، ولازم ما يعقل شيء. فالانسان ياخذ من ايه؟ يستغل. نعم نعم.
وانتهى كلام النووي، وحمل بعض العلماء النهي على المداومه والاستمرار في الختم في أقل من ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ذلك.
خلي إسلامي قراءة بحيث يحصل النفع الإخوة بالجزاء. اللجنة اللي فاتوا في اللجنة هنا من أولي السؤال والجواب.
سئلت اللجنة الدائمة سأل اللجنة الدائمة سائل: لقد قرأت في كتابي مختصر منهاج القاصدين بأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يوتر بالقرآن كله في ركعة واحدة، وأن الإمام الشافعي كان يختمه في اليوم مرتين، ولقد قرأت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمح لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بأن يختمه في أقل من ثلاثة أيام، فما مدى صحة هذه الآثار؟ فأجابت اللجنة: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يختم القرآن في أقل من سبع ليال أو خمس أو ثلاث، وقد اشتهر عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في أقل من ذلك، فاختلفت أنظار العلماء في توجيه هذا النهي. فقال النووي رحمه الله: والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص، فمن كان من أهل الفهم وتدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يختل به المقصود من التدبر واستخراج المعاني، وكذا من كان له شغل بالعلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر منه على القدر الذي لا يخل بما هو فيه، ومن لم يكن كذلك فالأولى له الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل ولا يقرأه هذرمة. انتهى. وحمل بعض العلماء النهي على المداومة والاستمرار في الختم في أقل من ذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. انتهى. وبالله التوفيق.
يعني رجع الأمر كما قلنا إلى مسألة الصفة. المهم أن الإنسان يقرأ بالتدبر والتعقل والتفاهم، والناس تختلف في هذا الأمر، والأزمان تختلف في هذا. فلا شك أن الزمن الفاضل كرمضان أو وجود الإنسان في مكة المكان الفاضل يختلف عن غيره، والإنسان انشغاله اليوم قد يكون مثلا عنده أجازة يوم في الأسبوع، فيجعل قراءته في هذا اليوم غير قراءته في الأيام التي ينشغل فيها. المهم أنه في النهاية يصل الإنسان إلى التدبر والتعقل في التلاوة وعدم هجر القرآن. نعم. ممح.
بالنسبة لمكة الذي يذهب لمكة عن المغالي الأفضل أن يكثر من الصلاة والقراءة والطواف.
إسلام يقول بالنسبة للذي يذهب إلى مكة الأفضل يكثر من التلاوة أو الصلاة والطواف. نقول التلاوة والطواف معا، يعني يطوف وهو يتر ويسبح ويذكر ويقول ويجعل أورادة في التسبيح وتلاوة القرآن وكذا مع الطواف، يبقى بهذا جمع. طيب هذا بالنسبة للطواف، ويركز على هذا، يقدم هذا على مجرد التنفل ركعتين ركعتين ركعتين، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ولكن ينظر إلى السنن الرواتب إذا كان سيقيم مدة يعني طويلة، إلى الرواتب ما يفرط فيها خصوصا راتبة الليل، خصوصا راتبة الليل وفي أوقات راحته. طبعا هو مش هيواصل الطواف، يصل طواف بطواف مع أيضا مشروعية ذلك، يعني لو الإنسان رأى أن الطواف الآن خالي له أن يجمع بين طوافين وثلاث وأربع، يعني ينتهي من سبع ثم يبدأ سبع ثم يبدأ سبع ثم يصلي ركعتين، فله ذلك. فإذا كان في اشتداد، لأن طبعا معروف أن الطواف في أوقات يكون فيها ازدحام وفي أوقات فيها فيها فراغ، فيستغل كثرة الطواف في أوقات الفراغ. طب وأوقات الازدحام يأتي الصلاة، والصلاة يجمع فيها بين الصلاة والقرآن، يعني القرآن معه في الطواف والقرآن معه فين؟ في الصلاة. طب ليس بحافظ، امسك مصحفك وصلي، لأن هذا أولا أفضل في الصلاة، فأفضل الصلاة طول القنوت، والأمر الثاني أبعد عن الانشغال، لأن الواحد إذا قرأه جالس ومشرب من زمزم طيب، أما اتصل على العيال أشوفه. طيب واحد جالك أنت منين؟ أنا من المنوفية. انت من كفر الشيخ انا من كفر الشيخ تعرف ولا اعرف ولا والله العظيم والله اعرف ونجلس ساعه نعم لكن في الصلاه خلاص افضل شيء يحفظ لك وقتك في الحرم الصلاه هذا افضل شيء تجعل وردك في الصلاه يبقى تمسك مصحفك وانت ايه قائم في الصلاه او تطوف وانت معك مصحفك فتجمع بين هذه الاشياء لكن المقدم في ذلك في النهايه هو الطواف لان الطواف عباده لا تكون في غير هذا المكان اذا رجعنا الى مصر ما في طواف الى السودان ما في طواف الى سوريا ما في طواف الطواف في هذا المكان فقط انما الصلاه وتلاوه القران والتسبيح وغير ذلك من هذه الاشياء موجوده في كل مكان نعم
قال فمن الذين كانوا يختمون في خمس ختمة في اليوم والليلة
نعم كل شيء من أعمال الأذان الإمامة الخطبة الإفتاء القضاء كل هذا نعم
فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم
والليلة سيحبس وقته على الناس انما واحد يجي يستفتين فاته في الطلاق اقول له ادفع 50 جنيه لكن انا رجل ما يتسنى لي الناس تحتاج الى فتوى ما يتسنى لي الا ان اجلس اخصص وقتا من العصر الى المغرب مثلا يعني فواحد مثلا قال اجلس من العصر الى المغرب واخذ اجر كذا وتفتي الناس ما في مشكله ليه لان أنا الوقت هذا انا محتاج ان اسعى على اولادي ولا يتسنى لي التفرغ الا بهذا والامه تحتاج الى مثل هذا نعم.
فمن الذين كانوا يختمون الختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات
طبعا مسألة بقى زيادة في الليلة عن ختمة أو كذا هذا لا شك أنه لا يتسنى له أبدا قراءة مستقيمة الحروف قراءة مستقيمة ولعل هذا ولعل هؤلاء عباد يغلب عليهم العبادة لا العلم والله أعلم لأن في الليلة التي هي 7 ساعات ونصف مثلا إلى 8 ساعات إلى كذا أن يختم أكثر من ختمة في الليلة الواحدة معناه أن الجزء سوف يأخذ دقائق يعني يمكن 10 دقائق أو كذا وهذا طبعا لا تستنى الإنسان يقرأ الحروف مستقيمة مع هذا نعم إنما مسألة ختمة أتى بها بعض العلماء يعني العباد كما هو مروي عن عثمان رضي الله عنه وكذا ممكن نعم
وقال الشيخ الصالح الإمام وعبد الرحمن السلمي رضي الله عنه سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة وروى السيد الجليل أحمد
كما قلنا هذا يحصل من عباد لكن لا يحصل من علماء والله أعلم نعم
وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن ثاثان من عباد التابعين رضي الله عنهم أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات
لا هذا لا يمكن هذا مستحيل هذا ولا حتى بالنظر نعم
وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان
لكن أعلى ما يمكن أن يكون في هذا هو ختمة لأن الجزء يأخذ 1/4 ساعة وعند الماهر بالقرآن يمكن 1/4 ساعة هذه سهلة نعم
وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم
القرآن والعبرة بما عليه علماء الأمة يعني العلماء لهم الذين هم محل اقتداء أما العباد فقد يكون فيهم بعض المخالفة وقد يكون فيهم بعض الجهل بالسنن نعم
وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان
هذا أظن ما أظن يثبت أبدا إلا أن يجعل ختمته في بين المغرب والعشاء يعني يكون مثلا باقي له جزء يختمه بين المغرب والعشاء إنما واحد يقرأ 30 جزء في ساعة في 60 دقيقة كيف هذا أصلا يعني الجزء في دقيقتين هذا لا يمكن تصوره فبعض هذه الأشياء لم يثبت وبعض هذه الأشياء التي أقل من ذلك يعني يختم في اليوم 4 خدمات تصدر من عباد ليس عندهم العلم بالسنة نعم
سمعت يا شيخ هذا البعض كان أخرج مقطع يعني يقول هذه الآثار لا ينبغي أن نعرضها وأن نقول أن هذه يستحيل أن تقع، هذه كرامات قد تكون للأولياء.
الكرامة يعني بعض يقول الإسلام، من البعض يقول هذه الآثار لا يمكن تدفع ونحملها على باب الكرامة. نقول شرط الكرامة ما هي يا أخوة؟ شرط الكرامة المتابعة مش المخالفة. ما تكون الكرامة كرامة إلا إذا كانت موافقة للسنة، ما في كرامة مخالفة للسنة. واحد يقرأ من المغرب العشاء ختمة، كيف هذا أصلا؟ ساعة، خلي ساعة 60 دقيقة صافية، لنفترض 60 دقيقة صافية، يعني الجزء يأخذ دقيقتين، الجزء يأخذ دقيقتين، هذا لا يمكن. الصفحة لو أخذ دقيقتين ماشي، نقول ماشي صفحة الوجه، يعني الوجه مش الورقة، الصفحة الواحدة. لكن الجزء كله 20 صفحة في دقيقتين، يعني صفحة تأخذ كم ثانية؟ هذا لا يمكن، ويقال هذا كرامة؟ هذا لا يمكن. فهذا والله أعلم أنه لم يثبت هذا، لم يثبت هذا، هذه أسانيد لم يعني يثبت بهذا الأمر، أو يكون محمول على أنه مثلا يختم بين المغرب والعشاء، بمعنى أن عند ختمة بدأها قبل ذلك ثم ختم بين المغرب والعشاء، هذا لا يكون. باقي له جزء، باقي له كذا. نعم.
وعن منصور قال كان علي بن الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان.
طيب، وأما الذي يختم؟
وعن إبراهيم بن سعد قال كان أبي يحتبي فيما يحل، فما يحل حبوته حتى يختم القرآن، وما الذين ختموا القرآن في كل ركعة فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وتميم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة، وما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون. نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهم، وعن جماعة من التابعين كان عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله. والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسبب إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهضرمة. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل
على هذا هو المطلوب، أن الإنسان لا يخرج إلى حد الملل والهضرمة، إنما يقرأ بتدبر. هذا لو ختم كل يوم الحمد لله، لو ختم كل يومين الحمد لله، المهم يكون هناك التدبر والتعقل في هذا. والناس تختلف، كما قلت أنت تقرأ ساعة وأنا أقرأ 10 ساعات، هذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم نعم. كيف يعني اجتماع مدارسة؟ ما في مشكلة، يعني لو عندنا مثلا اجتماع الفجر أو المغرب أو كذا، هذا يقرأ صفحة وهذا يقرأ صفحة وهذا يقرأ صفحة وتدور هذه، ما في مشكلة. إنما البدعة هو ما يفعله الناس اليوم، من أن مثلا 30 شخصا يتصل بعضهم على بعض يقولون نريد أن نختم في نصف ساعة القرآن، كيف؟ نعطي كل واحد جزءا، يلا اقرأ، نقرأ من المغرب إلى العشاء نختم ختمة، كل واحد يقرأ جزءا في محله، ده الجزء الأول وده الجزء الثاني وده الجزء الثلاثين، يبقى القرآن ختم في ايه؟ في نصف ساعة من الثلاثين. طيب وأنا ماذا استفدت؟ أنا قرأت جزءا واحدا، كيف يقال ختم القرآن؟ فيقول هذا من باب التنشيط، لا، هذا إنما هو بدعة، لأنه لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن سلف الأمة هذا، إنما الإنسان يتدبر. لكن لو كان في مجموعة تجلس، ده يقرأ صفحة وده يقرأ صفحة وده يقرأ صفحة، حصل الأمران، حصل أن انتفعت بصفحة أخي لأنني أستمع، يعني أي أنا بين قارئ ومستمع، والقارئ متعبد والمستمع متعبد، القارئ متعبد والمستمع متعبد، فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود اقرأ علي القرآن، يبقى لا بأس، ابن مسعود قرأ على النبي والنبي يستمع، يبقى عبادة الاستماع وعبادة التلاوة، فهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها وهذا يقرأ وجها، ما في إشكال. نعم نعم. نعم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا يشبه أمثال هؤلاء. يعني لما نقرأ إحنا نجلس في مجلس وكل واحد يقرأ صفحته بصوت مرتفع وهذا لا يستمع لهذا وهذا لا يستمع لهذا، إذا ماذا استفدنا؟ لا، كل ينهى عن رفع الصوت بالقرآن على من يصلي على من يقرأ، لأن هذا يشوش عليه، يشوش عليه. فلو كل واحد قرأ ورفع صوته ماذا استفدنا؟ ما استفدنا شيء، إلا أنه يشوش بعضنا على بعض. لا، كل واحد يأخذ مكان في المسجد، هذا الأفضل. نعم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم.
ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح والله أعلم. وأما وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع، فقد روى ابن أبي داود بإسناده أن عثمان ابن عفان رضي الله عنه كان يفتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس. وقال الغزالي في الإحياء: الأفضل أن يختم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، ويجعل ختمة النهار في يوم الاثنين في ركعتي الفجر أو بعدهما، ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في ركعتي المغرب أو بعدهما، ليستقبل أول النهار وآخره. وروى ابن أبي داود عن عمرو بن مرة التابعي قال: كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول النهار.
هذا الناس تختلف، بعض الناس يجعل ختمته مثلا كل اثنين على اعتبار فضيلة هذا اليوم من الأعمال ترفع، وبعضهم يجعل الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة حيث في ساعة إجابة، فيجعل ختمته يوم الجمعة مثلا في وقت ما بعد العصر. هذه ما في مشكلة، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. نعم.
وعن طلحة بن مصرف التبعي الجليل قال: من ختم القرآن آية ساعة أية ساعة كانت من النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وأية ساعة كانت من الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. وعن مجاهد نحوه. وروى الدارمي في مسنده بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال الدارمي: هذا حسن عن سعد. وعن حبيب بن أبي ثابت التابعي أنه كان يختم القرآن قبل الركوع. قال ابن أبو داود: وكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. وفي هذا الفصل بقايا السادات في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. قال: فصل في المحافظة على القراءة في الليل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات
لكن الليل. حتى نختم هذا المبحث، مما ينبغي على الإنسان أن يفعله في هذا الباب وضع ورد ثابت، فأن وضع الورد الثابت ينشطك على أن تأتي به، إنما تترك نفسك تقرأ القرآن متى ما فرغت من عملك، هذا قد تطول معك الختمة إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر. لكن حدد لنفسك قدرا يكون هو الحد الأدنى، تختم كل سبع، تختم كل خمس، تختم كل عشر. والأفضل ألا أن يكون الإنسان ختمته، لو كان الإنسان ختمته كل عشر مثلا إذا كان مشغول أو كذا، هذا يعني وسط وسط. ولا ينبغي الإنسان أن يختم أن يمر عليه شهر ولم يختم، يعني هذا أعلى ما يمكن أن يكون. عندي مشغول يقرأ في اليوم جزء مثلا، لو كان مشغول طوال الليل والنهار يجعل نفسه مثلا ختمة في الشهر، هذا يعني أدنى شيء أدنى شيء. لكن لو ختم كل عشر هذا وسط، أو كل سبع. أما مثلا اللي عنده نشاط وخدم كل خمس أو كل ثلاث هذا طيب، لكن الوسط كل عشر، يعني كل يوم ثلاثة أجزاء تختم مثلا كل عشر. فحدد لنفسك قدرا معينا، فإن الإنسان إذا حدد لنفسه قدرا معينا نشط على تحصيله، ولا تنم إلا بتحصيل هذا. يعني لو افترضنا اليوم انشغلت إلى أن أتيت إلى النوم، آخر النوم نصف ساعة، طيب متى سنة لي اليوم؟ يبقى غدا أتي بورد أمس مع ورد اليوم. المهم أن ختمتي يوم الجمعة، أن ختمتي يوم الخميس، أن ختمتي يوم الاثنين. هذا مما يعين الإنسان على الالتزام بهذا. ستتعب في البداية، بعض الشيء حتى يرتب لك هذا القدر، ثم بعد ذلك تستريح إن شاء الله، ويصبح الأمر سهلا عندك أنك تختم كل جمعة أو كل خميس أو كل اثنين. بل لو لم تختم في اليوم هذا شعرت بأن شيئا عظيما ينقصك، إنما تترك نفسك متى ما فرغت أقرأ قرآن قد يمر عليك الشهر والشهران والثلاثة أشهر. يبقى أفضل شيء، وعموما في العلم يا أخواني، أفضل شيء وضع خطة، أفضل شيء وضع برنامج لك، اليوم كذا القدر كذا في القرآن في المحفوظ في في في, في إلى آخره زي حصص المدرسة تماما. المدرسة فيها 7 حصص 8 حصص 6 حصص 5 حصص كذا، أنت نفسك نفس المسألة، حصة للقرآن تلاوة، إن كنت حافظ الحمد لله يبقى تلاوتك ومراجعتك كلها ورد واحد. طيب أنا بحفظ وأتلو، عند حفظه عندي تلاوة وعندي مراجعة، يبقى أجعل حصة للتلاوة، حصة للحفظ، وحصة للمراجعة، وحصة لحفظ المتون، وحصة لحضور الدروس، وحصة لقضاء مشاغلي. الإنسان لو رتب يومك حصص الدراسة انتفع بكل شيء ولا يطغى شيء على شيء، إنما لو تركت الأمر هكذا لن تفعل شيء. هذا من الوصايا المهمة جدا الإنسان ينتبه إليها في منهجيته في الطلب أو طريقته. شوف ماذا تريد، ما الذي تحتاجه، أحتاج أحفظ المتن، واحتاج أراجع القرآن، واحتاج إلى أن أحفظ جديدا، واحتاج إلى تلاوة، واحتاج إلى حصة في التفسير، وحصة في الحديث، وحصة في الفقه، وحصة في العقيدة، ودرس مع الشيخ. طيب ماذا أصنع؟ أرتب وقتي، وبناء على هذا ستأتي بكل شيء إن شاء الله. إنما تترك الأمر حسب ما تسنى، وضع منهجك على حسب عملك، يعني ما تقولش أنا مش رايح المدرسة وأنت ما عندك عمل لهذا، لا 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 أنا سيب المدرسة، ما تستنى لهذا إلا إذا تركت العمل. طب تركت العمل من أين ستأكل؟ لأن عملك كم؟ 8 ساعات 10 ساعات عمل، 10 ساعات رتب جدول لك بعد 10 ساعات، بعد 10 ساعات رتب وقتك. في النهاية هيخرج لك 3 ساعات في اليوم، ال3 ساعات قسمها على 5 حصص على 6 حصص. إن فعلت ذلك ومشيت بجدول وفعلت هذا ستنتفع إن شاء الله، إنما لو تركت الأمر هكذا لن تنتفع. ما في شيء أفضل لطالب العلم من تنظيم وقته ومن وضع خطتهم. إذا وضعت خطة ونظمت لنفسك الوقت أنتجت. نعم.
قال فصل في المحافظة على القراءة في الليل، ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
هذا هنيئا لمن يوفق لهذا يا إخوان، يجمع بين الصلاة وتلاوة القرآن وقيام ليل مع الدعاء في السجود، هنيئا لهذا. هذا أعلى ما يكون من عبادة، أعلى ما يكون من عبادة، إنسان يوفق لقيام الليل بالقرآن، لأنه جمع بين العبادات، جمع بين تلاوة القرآن، جمع بين والصلاة والدعاء والثناء على الله عز وجل وكذا، والتعرض للوقت الفاضل، كل شيء الخير كله في قيام الليل. نعم.
قال الله تعالى
وأيضا مما يعين على قيام الليل، أنا أنظر عندي قوة ونشاط أقوم في آخر الليل، هذا أفضل ما يكون. طيب جربت هذا ولم أعن على هذا، إما لانشغالات كثيرة نهارا أو لتعب أو كذا، يبقى قم قبل أن تنام، قم قبل أن تنام، اجعل هذه الساعة قبل أن تنام. تقول لا أنا أريد وقت الفاضل في آخر الليل، طيب أنت لا تستطيع الوقت الفاضل هذا، لا تستطيعه، يبقى تركه ولا أن تقوم به وأنت على خير إن شاء الله. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أوصاني خليل بـ3 ومنها أن أنام على وتر. والعلماء قالوا من كان يقظا شديدا حازما جعل قيامه في آخر الليل، ومن خاف ألا يقوم آخر الليل قام أوله. وتقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل قام رسول الله أو أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله. نعم. قد ينقلب المفضول إلى فاضل باعتبار بعض الأشخاص في بعض الأوقات. أنا بالنسبة لي أنام ولا أقوم أول الليل، لا، يبقى الفاضل بالنسبة لي أنا أقوم أول الليل. صحيح الفاضل من حيث هو أن أقوم في ثلث الليل يا آخر الليل، أنا أقوم هذا، أنا أقوم قيام داود عليه السلام، لكن ما تستنى لهذا، أنا ضعيف، يبقى إذن الفاضل بالنسبة لي أن أقوم أول الليل. نعم.
قال الله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. وفي الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه.
الله يرزقنا وإخواننا ومن يستمع قيام الليل والمحافظة على ذلك، هذا من أعظم إخواني واجبات التربية ومن أعظم ما يقوي العبد. صدق الله عز وجل إذ يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. تربية عظيمة يا إخوان. ولهذا تقول عائشة: كان هذا القيام واجبا سنة قام النبي والصحابة حتى انتفخت سوقهم ثم أنزل الله قوله فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم.
وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرف المؤمن قيام الليل. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إذا كان الرجل إن كان الرجل لا يترك الفسطاط طروقا أي يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل.
نعم.
قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله قال: كان يقال اقرأوا من الليل ولو حلب شاه. وعن يزيد الرقاشي قال: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. قلت: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصفى من
الحمد لله الآن صار المنبهات وكذا موجودة، يعني ما يحتاج إنسان واحد يوقظه لأن المنبهات موجود. لكن احضر الخمس دقائق بعد المنبه بس ريح شوي بس أغمض سين إن شاء الله مع أذان الفجر إن شاء الله إلا أن إن شاء الله شيء آخر. نعم.
وأصلا من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل.
نعم. هل يقوم الليل مرائي يرائي من؟ نعم لو في صفر مع أحد يتصور، لكن واحد يقوم الليل يرائي هيقول يرائي زوجته، معروف إن مع الزوجة لا تكلف، ما أحد يرائي زوجته أبدا، هيرائيها اليوم ولا غدا ولا بعد غد ولا الأخير. معروف الزوجة صفحة بيضاء مكشوفة، أنت مكشوف أمامها، هترائي بماذا؟ ومع ذلك بعض السلفي كان يخفي عمله عن زوجته وينومها ثم يقوم الليل، بل بعضهم يبكي من خشية الله عز وجل والوسادة واحدة حتى تبل دموعه وسادته ولا تشعر بامرأته. نعم.
فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. وحديث: ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. الحديث.
الله أكبر. عز عظيم، شرف عظيم هذا القيام، قيام الليل. نعم.
وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. وروى صاحب كتاب بهجة الأسرار بإسناد عن سلمان الأماطي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول شعرا: لولا الذين لهم ورث يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدككت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعون. وعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه يكره الدوام عليه وإلا أن يضر بنفسه. ومما يدل على
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة حتى أصبح، كما قالت عائشة في مسلم: وما قام ليلة حتى أصبح. قام ليلة يعني بالصلاة من العشاء إلى الفجر، هذا ما حصل. لكن أحيى الليلة كما في الصحيحين: إذا دخل العشر أحيى الليلة، هذا نعم ورد، إحياء الليل غير قيام الليل. ما قام ليلة يعني بالصلاة من العشاء إلى الفجر، لكن أحيى الليلة في رمضان يعني بالصلاة وبغير الصلاة، فإحياء الليل أعم، فتحيي الليلة بالصلاة وبغير الصلاة. أما قيام الليل قيام ليلة، النبي ما قام ليلة. ولهذا لا تعارض بين نفي عائشة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى أصبح، وبين أيضا ما جاء عن عائشة وغيرها في هدي صلى الله عليه وسلم في العشر الأخير من رمضان أنه كان إذا دخل عشر أحيا الليل وشد المئزرة وأيقظ الأهل. نعم.
ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما.
والله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدمه وتتفطر قدمه، وقام وراءه صحابة، فما طاق قيامه صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وابن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة الطويلة، يمر بالآية آية الرحمة فيسأل الله عز وجل من فضله، وتمر آية العذاب فيستعيذ بالله عز وجل من العذاب، يعني قراءة بتؤدة وتدبر وتعقل. وربما قام النبي الليلة بالآية الواحدة، وهذا ورد أيضا عن بعض السلف. ولهذا كما قلنا أخواني، المرجع إلى الوصف، الإنسان يقرأ القرآن حيثما يكون حاضر القلب. طيب لو وجد لذة وحضور قلب عند آية، يبقى لها تنتقل، قف معها، لأن هذا هو المطلوب. المطلوب أن يقف القلب، فلو وقف القلب مع الآية وتلذذت وشعرت مع هذه الآية بالخشوع واحتجت إلى مزيد وتبكي تنتقل، لا تنتقل، خليك مع هذا المعنى الذي قام في قلبك. ولو بقيت طول الليل، لو بقيت، إن خشيت الصبح اوتر بركعة، ويكون قيامك الليلة ركعتين، ويكون قيامك الليلة بالآية الواحدة. ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا عن بعض السلف، منهم من قام الليل به: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعائشة رضي الله عنها قامت بماذا؟ إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إن كنا قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فقامت بهذا قياما طويلا. فالإنسان يتعاهد قلبه، فإذا وجد قلبه عند الآية وقف عنده. نعم.
فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما
يعني إن لم تربط الإبل هربت، إن لم تراجع القرآن وتحافظ عليه هرب منك، هرب منك. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم والبخاري.
نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه.
نعم.
وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجزم. رواه أبو داود والدارمي.
والحديث في نسيان القرآن يعني بعضها لم يثبت، والمراد بالنسيان الذي يأتم عليه الإنسان هو بمعنى ترك العمل بالقرآن، وليس نسيان الحفظ. لا شك أنه يكون محروما إذا نسي القرآن ونسي حفظه ونفذ حفظ بعض الصور، حرم، لكن لا يأثم، لأن حفظ القرآن سنة. أصل المسألة حفظ القرآن سنة، فإذا نسي الإنسان بعض الآيات أو نسي الإنسان بعض الصور لإهماله أو كذا، فشك أن هذا محروم. أما أنه يأثم، فيأثم إذا نسي القرآن بمعنى ترك العمل به، ترك العمل به. نعم.
قال: فصل في من نام عن ورده.
وهذا لا شك أن الإنسان ما ينسى القرآن إلا بذنب، إلا بذنب. كون الإنسان كان يحفظ القرآن ثم نسي، اعلم أن أي طاعة يحرم منها الإنسان بعدما كان قائما عليها، اعلم أنها بمعصية منه. ما نقول عسى أن يكون خيرا، كيف يكون خيرا ونسي طاعة؟ لم أعد أقوم الليل، لم أعد أحافظ على وردي، لم أعد أحضر دروس العلم. اعلم أن أي طاعة تحرم منها ليس لها إلا ترجمة واحدة: إنما حرمت منها بذنبك. فتش عن نفسك، فتش. إنما ما أقول عسى أن يكون خيرا، نعم هذا لو نقص شيء من دنيا الإنسان، نقص مالي، حصل لي مصاب، حصل كذا، نقول عسى أن يكون خير. إنما لم أعد أحضر دروس العلم، لم أعد أحافظ على وردي، لم أعد أقوم ليل، لم أعد أنشط على كذا، هذا بذنب. ما يحرم إنسان الطاعة التي تقربك من الله وتزداد بها حسناتك إلا بذنب، لكن حرمان دنيا قد يكون خيرا لك. نعم.
قال: فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، قال قائل: لكن في أحاديث ليلة القدر قد جاء كما في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت أخبر بليلة القدر وكذا، فرفعت وعسى، فتلاحب فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير. طيب، ما رفعت وكانت خير، عسى أن تكون خير، طيب ما جهز لو حددت، فيكون لو حددت يكون خير، والنبي قال: لا، في رفعها من غير تحديد خير. كيف يكون هذا؟ هل هذه الأمة ها؟ نعم، نقول هذا هو الخير. ليه؟ ليلة القدر ما رفعت بمعنى أنها لم تعد ليلة قدر. لو لم تعد ليلة قدر هذا الفضل حرمت الأمة إياه، ماشي، لكن رفع تعيينها ولم يرفع فضلها. إن رفع الفضل يبقى ده حرمان، لكن إن رفع التعيين هذه حلبة سباق. فماذا يحصل؟ يجتهد الإنسان 10 ليالي، لأن لو علمنا أنها ليلة 27، ليلة 21، لما قمنا لهذه الليلة ولا اشتهدنا لهذه الليلة. لكن الآن إحنا ماذا نصنع؟ نعتكف 10، نشد المئزرة ونحيي الليلة وننقذ الأهل ونرتب لهذه الليلة، فنجتهد 10 ليالي. يبقى من اجتهد 10 ليالي حصلها والحمد لله، وحصل زيادة عليها اجتهاد 9 ليالي أخرى. والأمر الثاني أنه ما ينالها البطالون، إنما هنا نالها من العاملون. يبقى في فرق بين رفع الفضل ورفع الإيه يا إخواني؟ التعيين. التعيين يبقى الفضل موجود، فضل موجود زي فضل الجنة موجود، لكن الجنة تحتاج إلى عمل. فضل العلم موجود لكن لا يحصله أي أحد. نعم نعم. لا لا، رفعت عين ما في مشكلة، حتى لو بان على خلاف، مثل يوم عرفة. يعني لو حدد الشارع انه ليلة 27 فاختلفنا مثلا، اتضح في اخر الشهر اننا فقمنا ليلة 27، فاتضح في اخر الشهر ان رمضان نقص يوما، كان ناقصا يوم، اذا هذه الليلة كانت مثلا ليلة 6 او ليلة 8، هذا ما يضر شرعا، ما يضر، والانسان يأخذه أجر العمل ولو بان خطأه في ذلك. مثل يوم عرفة. يوم عرفة اليوم 9، لو افترضنا في آخر الشهر أنه اتضح أن الناس وقفوا بعرفة يوم 8 أو يوم 10، صح الوقوف ولا ما صح؟ صح الوقوف. نعم. والفضل، لا، والفضل حاصل، والفضل حاصل، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل وعن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان ابن يسار رضي الله رحمه الله قال: قال أبو سيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي صورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه أبو داود ابن أبي داود. وعن ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول له شعرا: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل في ظلم الليل إذا يسري. الباب 6 في آداب القراءة. هذا الباب هو مقصود الكتاب ومنتشر جدا، وأنا أشير إلى أطراف من مقاصده: كراهة الإطالة وخوفا على قارئه من الملالة. فأول ذلك أنه يجب على القارئ الإخلاص، كما قدمناه، ومراعاة الأدب مع القرآن، فينبغي أن يستحضر في نفسه أنه يناجي الله تعالى ويقرأ على كل حال ومن يرى الله تعالى
ويقرأ على حال من يرى
ويقرأ على حال عن على حال من يرى الله تعالى، فإنه إن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه. فصل. وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره.
نعم. كده سيدنا عمر. لا لا يعني مش هو احنا لا نراه ليس من تعبيرات العلماء، لكن يعني يمشي بعض الناس عادي لا يرى فيه اشكال. هو سيدنا لا شك، نعم، لكن هو طبعا لا شك انه ليس من استعمال العلماء. كويس دكتور علي، وصلنا لسيدنا. نعم.
قال: وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فمه بالسواك أو غيره، والاختيار في السواك أن يكون بعود من أراك، ويجوز بسائر الأيدان وبكل ما ينظف كالخرقة الخشنة والأشنان وغير ذلك. وفي حصوله بالأصبع الخشنة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعي، أشهرها أنه لا يحصل، والثاني يحصل، والثالث يحصل إذا إن لم يجد غيرها، ولا يحصل إن وجد. ويستاك عرضا مبتدئا بالجانب الأيمن من فمه، وينوي به الإتيان بالسنة. قال بعض العلماء: يقول عند السواك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. قال الماوردي من أصحاب
الشافعي: هذا لم يرد، هذا لم يرد دعاء عند السواك، هذا لم يرد. نعم.
قال الماوردي من أصحاب الشافعي: يستحب أن يستاك في ظاهر الأسنان وباطنها، ويمر السواك على أطراف ويمر السواك على أطراف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف حلقه إمرارا رفيقا. قال: وينبغي أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليبوسة ولا شديد الرطوبة، فإن اشتد يبسه لينه بالماء، ولا بأس باستعمال سواك غيره بإذنه. وأما إذا كان فمه نجسا بدم أو غيره فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. وهل يحرم؟ قال الرواني من أصحاب الشافعي عن والده: يحتمل وجهين. قال: فصل.
والأصح لا يحرم. نعم، عندنا في نسخة: والأصح لا يحرم. نعم.
قال: فصل. ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، فإن قرأه محدثا جاز بإجماع المسلمين، والأحاديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه.
فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، هذه القراءة عن ظهر القلب، هذه القراءة التي هي بدون مس. فإن قرأ وهو محدث، فالمراد بالإحداث هنا الأصغر، فإن قرأ محدثا يعني حدثا أصغر جاز بإجماع المسلمين. نعم، هذا من غير مس، والحديث فيه كثيرة معروفة. قال إمام الحرمين:
وليقال ارتكب مكروها.
الإجماع الله أعلم بورود الإجماع في هذا، الله أعلم. نعم.
قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروها، بل هو تارك للأفضل، فإن لم يجد الماء تيمم، والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه.
نعم، يعني إذا كان إنسان في وقت في مكان في كذا لا يستطيع الوضوء فإنه يتيمم، الأفضل أن يقرأه على طهارة فيتيمم. نعم.
والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم المحدث. وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما.
المستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها حكم الإيه؟ المحدث، يعني للمستحاضة أن تقرأ وأن تصلي وأن تصوم، لأن دمها دم نزيف ولا تمنع من شيء من العبادات المستحاضة، لكنها تستثفر وتتحفظ. نعم.
وأما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منها، ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير
تنفس. أما الجنب والحائض فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن، أما الجنب فنعم يمنع على الصحيح، وهذا قول الجماهير. والحائض إن احتاجت إلى القراءة فلا بأس، إن احتاجت إلى القراءة فلا بأس. واستدلوا على ذلك بأن النبي قال عائشة: فعلي ما يفعل حاج غير ألا تطوفي. نعم، لو كانت الحائض تقرأ القرآن عند الحاجة يقولنا يعني تحتاج إلى ذلك، هذا ما لا إشكال، لكن لا ينبغي أن تواصل على ما كانت تصحيح من أوراد، لكن خشية النسيان بعض العلماء يرى خشية النسيان يعني تقرأ الحاجة، فالبعض يكره مطلقا والبعض يجوز مطلقا والبعض يجعل هذا متعلقا بالإيه؟ بالحاجة. نعم. تفرق، لأن ليس هناك نص صريح في المنع من التلاوة. نعم، ما نقول الجنبة في حديث علي رضي الله عنه. نعم في حديث علي رضي الله عنه كان لا يحجز شيء عن القرآن شيء سوى الجنابة سوى الجنابة فيه كلام لكن عمل عليه عند جماهير أهل العلم ولهذا وقول الأئمة الأربعة وقول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم والقول هذا نعم 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 لكن هذا الإسناد إليه صحيح إن شاء الله يعني صحاح علماء يعني ولا صحاح علي ذكر البخاري معلقا وكذا يعني كان مستشهد به لكن هذا يحتاج إلى ثبوت من الصحاح من العلماء يعني أثر علي رضي الله عنه أثر ابن عباس نعم
ويجوز لهما إجراء القرآن على قلوبهما من غير تلفظ به ويجوز لهما النظر في المصحف وإمراره على القلب وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض قال أصحابنا وكذا إذا قال لإنسان يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقصد به غير القرآن فهو جائز
لكن هل النظر في المصحف وإمراره على القلب وكذا يعني عبادة الإنسان عنده التسبيح وعنده التحميد وعنده التكبير وعنده عبادات فإذا منع أو إذا امتنع من تلاوة القرآن لهذا الحدث فلينشغل بغيره إنما الأجر في بالنسبة للقرآن في تلاوته وتدبره لا في النظر إلى المصحف ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا مش من نظر ليس عندنا نصوص في النظر إلى القرآن لكن كل النصوص في التلاوة تلاوة القرآن إنما أتدبر ما أتلو نعم نعم
قال ويجوز لهما أن يقولا عند المصيبة إن لله وإن إليه راجعون إذا لم يقصد القراءة
نعم
قال أصحابنا
يعني استدلال أو هو قول الإنسان مأمور بلا حول ولا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم معنا بعض آية الحمد لله رب العالمين ما في إشكال لو أن الإنسان قال حتى مثل هذه الآيات على هذا الوجه لا يريد بذلك التلاوة إنما يريد بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى فهذا لا بأس به ولا حرج لا بأس به ولا حرج الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا لا إشكال في ذلك أيضا نعم
قال أصحابنا الخراسانيون ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وعند الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذا لم يقصد القراءة قال إمام الحرمين فإن قال الجنب بسم الله أو الحمد لله فإن قصد القراءة عصى وإن قصد الذكر أو لم يقصد شيئا لم يأثم ويجوز لهما قراءة ما نسخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما
قال فرجموهما البت يعني يقول يجوز لهما قراءة ما نسخ تلاوته هذه مسألة يعني الآية المنسوخة يجوز تلاوتها أي نعم ليه لأن نسخة التلاوة بقي الحكم فالمعمول به الحكم ونسخة التلاوة فلم تعد من القرآن نعم
قال فصل إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء أن تيمم ويباح له القراءة والصلاة وغيرهما فإن أحدث حرم عليه الصلاة ولم تحرم عليه القراءة ولم تحرم عليه القراءة والجلوس في المسجد وغيرهما مما لا يحرم على المحدث كما إذا اغتسل ثم أحدث وهذا مما يسأل عنه ويستغرب فيقال جنب يمنع من الصلاة ولا يمنع من قراءة القرآن والجلوس في المسجد من غير ضرورة كيف صورته فهذه صورته ثم لا فرق فيما ذكرناه بين تيمم الجنب في الحضر والسفر وذكر بعض أصحاب الشافعي أنه إذا تيمم في الحضر استباح الصلاة ولا يقرأ بعدها ولا يجلس في المسجد والصحيح جواز ذلك كما قدمناه ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله
والصحيح في الجنابة أنه إذا توضأ جلس نعم
ولو تيمم ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء
ولو تيمم
ثم صلى وقرأ ثم رأى ماء يلزمه استعماله فإنه يحرم عليه القراءة وجميع ما يحرم على الجنب حتى يغتسل ولو تيمم وصلى وقرأ ثم أراد التيمم لحدث أو لفريضة أخرى أو لغير ذلك فإنه لا يحرم عليه القراءة على المذهب الصحيح المختار وفيه وجه لبعض أصحاب الشافعي أنه لا يجوز والمعروف الأول أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي لحرمة الوقت على حسب حاله ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على الفاتحة وهل يحرم عليه قراءة
أما إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا فإنه يصلي حرمة الوقت على حسب حاله ويحرم عليه القراءة خارج الصلاة لماذا طيب لماذا يحرم عليه القراءة خارج الصلاة ويحرم عليه أن يقرأ في الصلاة ما زاد على فتحة الكتاب هذا قول ضعيف ولا يحرم عليه قراءة الفاتحة فيه وجهان. الصحيح المختار أنه لا يحرم بل يجب، فإن الصلاة لا تصح إلا بها، وكما جازت الصلاة لضرورة مع الجنابة تجوز القراءة. الشارع أباح له أن يصلي لو لم يجد الطهورين الماء والتراب، وإذا كان كذلك فيقرأ القرآن. ما المانع؟ إن جاز له الأكبر جاز له ما دون ذلك، لأنه يحتاج إلى عبادة، يحتاج إلى التعبد بتلاوة القرآن، فما المانع أن يقرأ القرآن إذا لم يجد الطهورين؟ نعم، فالصحيح أنه يقرأ القرآن ويصلي، إذا فقد الطهورين فإنه يصلي ويقرأ القرآن. نعم.
قال: والثاني لا يجوز، بل يأتي بالأذكار التي يأتي بها العاجز والذي لا يحفظ شيئا من القرآن، لأن هذا عاجز شرعا فصار كالعاجز حسا. والصواب الأول، وهذه الفروع التي ذكرتها يحتاج إليها، ولهذا أشرت إليها بأوجز العبارات، وإلا فلها أدلة وتتمات كثيرة معروفة في كتب الفقه، والله أعلم. قال: فصل. ويستحب أن تكون القراءة في موضع نظيف مختار، ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف، وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في قراءتها في كراهتها،
يعني يقول ينوي الاعتكاف سواء كثر في جلوسه أو قل. ما أدري والله على هذا دليلا، مسألة الاعتكاف أن ينوي اعتكاف، ما أدري، هو نفسه بمكثه في المسجد مأجور على مكثه. ورد أحاديث في ذلك مثل ما جاء في الصحيحين: إذا صلى أحدهم كذا ثم جلس في مصلى الذي صلى فيه جلست الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي فيه. إذن الفضيلة حصلة فين؟ بالجلوس. وما نية الاعتكاف هذا باب آخر، ولهذا اختلف العلماء هل الاعتكاف يلزم له الصوم ولا ما يلزم له الصوم، هل يكون بأقل من يوم وليلة أم لا، اختلف العلماء في هذه المسائل. أما كون الإنسان يجعل الاعتكاف 10 دقائق ربع ساعة، طب ما الذي يستفيده أكثر وهو مأجور على وجوده في المسجد؟ إن جلس 10 دقائق ربع ساعة يذكر الله عز وجل هو مأجور على ذلك سواء أنه اعتكافا أو لم ينوي اعتكافا، فما فائدة نية الاعتكاف؟ هنقول يحصل له أجر التلاوة والاعتكاف، هو حصل له أيضا أجر التلاوة والمكث في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى. فلا أعلم دليلا في أن الإنسان ينوي اعتكافا ولو كان دقائق معدودة فيقول ينوي اعتكاف، حتى بعض المساجد يعلق ورقة ويقول إنوي الاعتكاف مثلا، ما أعلم الدليل، الله أعلم. لنعلمه هو أن الإنسان إن مكث في المسجد وجلس في المسجد ففيه الفضل بمجرد جلوسه من غير حاجة إلى نية الاعتكاف. أما الاعتكاف المعروف شرعا فأقل يوم وليلة، كما جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله نظرت أن أعتكف ليلة، فقال في الجاهلية وكذا، قال: أوفي بنذرك. وهل يلزم له الصيام أو لا يلزم خلاف بين أهل العلم. هذا في الاعتكاف، إنما اعتكف الإنسان ساعة ربع ساعة كذا، يقال الإنسان يمكث في المسجد الساعة، يمكث في المسجد نصف ساعة هو مأجور على ذلك. نعم.
وأما القراءة في الحمام فقد اختلف
السلف. في فتوى ولا شيء في هذا عند العلماء؟ هذا كلام من؟ نعم. في الأوسط ولا في الإجماع؟ في الأوسط ولا في الإجماع؟
في الأوسط. فإذا كان هو الناقل بخبره فجرته بطل الاحتجاج به،
فشرطه بطل الاحتجاج به. ولو ثبت خبر علي لم يجب الامتناع عن القيام بالقراءه من اجله لانه لم ينهه عن القراءه فيكون الجنب ممنوعا منه. ثم سقط اسانيد الاعلام هذا الامر الشرطي بعد سنوات التسعين والجماعه وفيها وذكر ان حديث عبد الله بن سلمة حدث
ما أثر عليه فيه مقالة. نحن نقول جماهير والخلاف وارد في الجنب والخلاف وارد في الحائض كل هذا الخلاف. لما ذكرنا ما ترجح أن هذا قول الجماهير هذا هو الدليل عامل به الجماهير لأن هذا الأثر وإن البعض تكلم فيه لكن البعض مشى هذا الأثر أثر علي رضي الله عنه. وأما كان يذكر على كل أحيانه هذا الذكر بدون تلاوة القرآن نعم. ولهذا جماهير أهل العلم على هذا يعني من خالف من رأى القراءة ولا من لم يرى القراءة من رأى القراءة الجنب ولا من لم يرى القراءة الجنب من رأى القراءة الجنب نعم.
وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها فقال أصحابنا لا تكره ونقله الإمام المجمع على جلالته.
المراد بالحمام ليس هو دورة المياه كما نستعمله نحن وإنما المراد بالحمام المكان الذي يستحم فيه الناس. نعم الحقيقة أنا ما تطمئن نفسي المسألة الخلاف فيها ضعيف ما تطمئن نفسي إلى هذا لكن المهم يعني المقصود يعني تصور المسألة عند العلماء أن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على هذا. نعم
قال ونقل
لكن مسألة الخلاف لأ الخلاف له حظ من النظر في هذا إنما يكون الخلاف ضعيف إذا قاوم الخلاف أو إذا خالف الواحد الحديث الصحيح الذي هو جامع بين صحة بين الثبوت وبين الدلالة. نعم فيكون الخلاف في ذلك ضعيف أما مثل هذا لا يحتمل. نعم اعتكف النبي ايه اعتكف في غير رمضان لما قضى لما شغل عن الاعتكاف سنة فاعتكف في غير رمضان لكن اعتكاف المسنون المعروف المخصوص هو اعتكاف رمضان لكن لا بأس بالاعتكاف في غير رمضان لو أن الإنسان نظر نوى شيئا من هذا أراد أن يتعبد بمثل هذا أي يوم من الأيام ما في بأس يقال جائز. أما السنة الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان هذه السنة. نعم
فقال أصحابنا لا تكره ونقله الإمام المجمع على جلالته أبو بكر بن المنذر رحمه الله في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك بن قول عطاء وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه عنه ابن أبي داود وحكى ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيصة بن زؤيب ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي وتكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع في الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور. وعن أبي ميسرة قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب والله أعلم. وما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها فإن التهى صاحبها عنها كرهت كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق وعن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه أذن فيها. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا
ولا بأس بهذا القراءة في الطريق لا بأس بها طالما أنه لم يلتهي صاحبها نعم لم تشغل عن التدبر.
قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي يقرأ فيها شيء فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله.
نعم
قال فصل يستحب للقارئ
والصحيح جوازها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. نعم
قال يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة فقد جاء في الحديث خير المجالس ما استقبل به القبلة ويجلس متخشعا
وهو حديث ضعيف. نعم
ويجلس متخشعا بسكينة ووقار مطرقا رأسه ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلمه، فهذا هو الأكمل. ولو قرأ قائما أو مضجعا أو في فراشه أو غير ذلك من الأحوال جاز وله أجر، ولكن دون الأول.
نعم، قال الله هذا جائز لو قرأه على جنب، لو قرأه كذا، لكن الأفضل أن يقرأ مستقبل القبلة، وأن يكون أن تكون هيئته هيئة المتيقظ، وهي هيئة متربع أو يجلس كما يجلس في الصلاة أو كذا. نعم،
قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يقرأ القرآن ورأسه في حجري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه
قال: ذلك أنه قرأ القرآن وهو متكئ يتكئ في حجري، أنه يشرع أو يجوز قراءة القرآن والإنسان متكئ. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: إني أقرأ القرآن في صلاتي وأقرأ على فراشي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إني لا أقرأ حزبي وأنا مضجعة على السرير. قال: فصل. فإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا قال الجمهور من العلماء. وقال بعض السلف: يتعوذ بعد القراءة، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
طبعا هذا ضعيف جدا، والمعنى فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ، ليس أنه يستعيذ بعد القراءة، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة. نعم نعم. كل ركعة هذا الأقرب، هذا الأصح، أنه بالنسبة للصلاة أنه يستعيذ عند بداية القراءة في كل ركعة. وبعضهم يرى أن القراءة حكمها حكم واحد فتفيد استعاذة في أول ركعة، لكن الصحيح أنه فصل القراءة ركوع وسجود وغير ذلك، فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أراد أن يقرأ في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة وهكذا. نعم. إذا إيه؟ نعم، يعني يقرأ من أجل أن ينام، فإذا أراد أن ينام بدلا من أن يأخذ منوما حبة مثلا أو شيء أو يصبر، فيقرأ من أجل أن ينام. هذا طبعا لا شك أنه غير مشروع. يقرأ الإنسان القراءة للتلاوة، قرآن يقرأ للتلاوة التعبد، لا من أجل أن ينام. هذا لا شك أنه لا أجر له في ذلك، ولو قال قائل هذه بدعة ما ابتعد القول بهذا، لأنه جعل للقرآن سببا غير السبب الشرعي، سبب التلاوة التدبر والتعقل وطلب الأجر من الله عز وجل، لا من أجل أن ينام، مثل ما تجعل القرآن منبها لك من النوم، فأن تجعل القرآن منوما مثل ما تجعل القرآن منبها، فتجعل القرآن منبه لك إذا أردت أن تقوم من النوم، ضبط الساعة على آية من القرآن أو غير ذلك. فالقرآن لا يكون لا منبها ولا منوما، القرآن يتلوه الإنسان تعبدا ليه سبحانه وتعالى وطلب الأجر من الله عز وجل. نعم. لكن لو مثلا يشعر بأرق وكذا فقال أذكر الله لعل هذا من الشيطان، فذكر الله عز وجل وتعالى القرآن وكذا من هذا الباب، يعني هو يتعبد بهذا الأمر. نعم. لا، هذا ليس من أجل أن ينام، ولكن يقرأ إلى أن ينام، يبقى بيتعبد القراءة حتى لا يضيع وقته، يعني شعر بأرق فقال إيه أراجع بقى سورة مريم أو سورة طه أو سورة كذا إلى أن أنام. نعم، ففرق بين قرأ لينام وقرأ إلى أن ينام. نعم. ينزل هذا الوقت ايه؟ نذرا. كيف يعني يجعله نذرا؟ نذر مكروه اصلا، كيف يجعله نذرا؟ نذر مكروه اصله مكروه. قال ايه؟
فهو أفضل لأن تكون لله عليها الأحساس في هذا المسجد فدمت فيه فوجد
هذا غلط، هذا غلط. أصل النذر مكروه ولو كان نذر طاعة، هذا غلط. نعم نعم. وهي حائط فيقرأ القرآن وهي حائط. قرب ابن حجر ذكر هذه الفائدة وقال بقرب من الأماكن النجسة. يعني لو الإنسان مثلا خارج دورة المياه واقف ينتظر دخول دورة المياه وقرأ ما في إشكال. نعم. على سطحها على كذا بالقرب منها ما في مشكلة، أصلا ما في مشكلة، يجوز الإنسان يقرأ حتى ولو كان في مكان به نجاسة، لكن الأولى أن لا يفعل هذا إلا المكان الخاص اللي هو مثلا دورة المياه أو كذا، هذا الإنسان لا يذكر الله عز وجل فيه. وإن كان بعض العلم يرى جواز مثل هذا التسمية وكذا مع دورات المياه الجديدة الآن التي لم يعد فيها شيء من الأذى، لأن الأذى بينزل والإنسان يذيبه بالماء. نعم. أما لو كان الإنسان مثلا واقف في مكان فيه نجاسات فيه كذا وقرأ القرآن ما في إشكال إن شاء الله. لولا ايه؟ ليست العلة هذه من احد الامور، ولكن ليست هي العلة التي تؤمن بها الحكم. والا تستطيع المرأة ان تستثفر وتتحفظ ولا ينزل نجاسة، لو كانت هذه العلة يبقى الحكم يدور معها. نعم. لكن ليست هي العلة، لكن مما يعللون به بالاضافة يعني، وان مثلا حائط لا قد يخشى منها ان تلوث المسجد، لكن ليست هي العلة التي تؤمن بها الحكم. نعم نعم. ودي فيها حاجة شف محفوظ، انت القرآن كله في صدرك شف محفوظ. نعم. يعني لو مر بآية دي ما لها علاقة بالاستعادة، لو ايه لا يطالب بالاستعادة من جديد، انما اذا فصل كلام دنيوي كلام دنيوي، وان تقرأ القرآن فجاء واحد وقال الموضوع عملت فيه، قال والله رحت وجيت وإلى آخره، فاذا اراد ان يعاد القراءة استعاد. انما لو أنه أثناء القراءة سأل الله من رحمته ومن فضله، سأل الله الجنة وكذا، هذا ليس قطعا للقراءة بخارج عنها. نعم.
قال وتقدير الآية عند الجمهور، فإذا أردت القراءة
هذا من جنس ما يكون في القراءة من التسبيح والتحمية، يعني من ذكر الله عز وجل. نعم.
وتقدير الآية عند الجمهور، فإذا أردت القراءة
وكان يقطع القراءة لقطع الصلاة، الإنسان في الصلاة أيضا إذا نباه شيء من ذلك نعم يسبح يسأل الله من فضله، سمع صياح ذيك، فطالما أنه من جنس الصلاة ما في الصلاة من الذكر وكذا لا يقطع الصلاة، كذلك لا يقطع القراءة، بخلاف لو كان كلاما أجنبيا فإنه يقطع الصلاة وبالتالي يقطع القراءة كذلك. نعم.
وتقدير الآية عند الجمهور، فإذا أردت القراءة فاستعذ. ثم صفة التعوذ كما ذكرنا، وكان جماعات من السلف يقولون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولا بأس بهذا، ولكن الاختيار هو الأول. ثم إن التعوذ مستحب ليس بواجب، وهو مستحب لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على صحيح من الوجهين عند أصحابنا. وعلى الوجه الثاني إنما يستحب في الركعة الأولى، فإن تركه في الأولى أتى به في الثانية، ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على صح الوجهين. فصل. وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم.
التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة يعني بعد التكبيرة الأولى. نعم. ليقرأ الفاتحة. نعم. وسع الأمر فيها، ورد أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، ورد هذا، ورد من السميع العليم، ورد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل هذا ورد. نعم. نعم. نعم ما جملة الاستعاذة، لأن الأمر بالاستعاذة. طيب صيغة الاستعاذة طالما أنها ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة حتى ولو خارج الصلاة ما في إشكال تصبح من صيغها. نعم.
قال وينبغي، قال فصل وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى براءة، فإن أكثر العلماء على أنها آية حيث كتبت في المصحف وقد كتبت في الأوائل السور سوى براءة.
والصحابة رضوان الله عليهم في مصحف عثمان اتفقوا على أن على ألا يضعوا في هذا المصحف إلا القرآن، فلما كانت البسملة موضوعة في مصحف عثمان بين السور وكذا دل هذا على أنها آية، دل هذا على أنها آية. نعم.
قال فإن قرأها وقد كتبت في أوائل الصور سوى براءة، فإن قرأها كان مثبتا قراءة الختمة أو الصورة، وإذا أخل بالبسملة كان تاركا بعض القرآن عند الأكثرين، فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع.
يعني لو ترك البسملة ما يقول ختمت القرآن عند الأكثرين، ليه؟ لأنه ترك آيات من القرآن، هذه الآية تكون بين كل سورة، هي آية مستقلة وهي بعض آية في سورة النمل. نعم.
فإن كانت القراءة في وظيفة عليها جعل كالأسباع والأجزاء التي عليها أوقاف وأرزاق كان الاعتناء بالبسملة أشد ليستحق ما يأخذه يقينا، فإنه إذا أخل بما لم يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة من أوائل السور وهذه دقيقة نفيسة يتأكد الاعتناء بها وإشاعتها.
إذا أخل من يستحق شيئا من الوقف عند من يقول البسملة آية من أول السور، آية من أول السور، كما جاء في الصحيح أن النبي لما استيقظ من نومه قال وضحك وكذا فقالوا على ما تضحك، فقال نزلت علي سورة ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. نعم.
قال فصل فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع، والخشوع والتدبر عند القراءة والدلائل عليه أكثر من أن تحصر وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والأحاديث فيه كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة، وقد بات جماعات من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح، وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة ومات جماعات منهم حال القراءة.
وهؤلاء في العباد يحصل مثل هذا لا في العلماء، فإن هذا حال ينم عن ضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له الغشيان ولا حصل الصحابة الكبار هذا، إنما هذا أحوال قد يكون عند القلوب الضعيفة أو كذا أو بعض العباد، أما علماء فما يحصل مثل هذا. نعم نعم قد يتأثر يبكي يردد هذا، فغاية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكبار هو مسألة البكاء. نعم.
روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة ابن أوفى التابعي الجليل أمهم في صلاة الفجر فقرأ حتى بلغ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير خر ميتا، قال بهز فكنت في من حمله، وكان أحمد بن أبي الحواري.
نعم.
وكان أحمد بن أبي الحواري رحمه الله وهو ريحانة الشام كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق، قال ابن أبي داود وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله ينكر ذلك على ابن أبي الحواري، وكان الجوعي فاضلا من محدثي أهل دمشق وتقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال
يعني يقول وكان الجوعي ينكر ذلك على ابن أبي الحواري، لأن هذا لم يكن هو هدي النبي ولا الصحابة رضوان الله عليه، ما كان الواحد يصيح ويصعق وكذا، ما كان ما حصل هذا. نعم. وقال أو فر ميتا، وابن تيمية رحمه الله له بحث نفيس في هذا الأمر في أحوال من يقرأ القرآن، وبين أن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة إنما كان الاقتصار على البكاء والخشوع والخشية وكذا، مثل ما ذكر الله في كتابه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نعم.
قال وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن حبتر وغيرهما. قال النووي قلت والصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا والله أعلم.
بل الصواب الإنكار والنصح والتوجيه، يقال هذا حال لم يكن عليه النبي والصحابة، فإذا قال أنا ضعيف ما أقوى نقول ادفع ما استطعت. نعم.
وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رحمه الله: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.
الله أكبر. أن لنا بها يا أخوان، أن لنا بها قراءة القرآن بالتدبر، فإن الإيمان يزيد بهذا، وإن اليقين يحصل بهذا، وإن انشراح الصدر يحصل بهذا. فأفضل الذكر تلاوة القرآن، أفضل الذكر، أفضل من سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أفضل من لا حول ولا قوة إلا بالله، أفضل الذكر تلاوة القرآن، لأنه كلام ربي سبحانه وتعالى، ولا أجل من كلامه عز وجل. هذا أفضل الذكر مع التدبر والتعقل والتفاهم والاهتداء، ومن يفوق مثل هذا الرجل؟ فدواء القلب الذي هو مناط الهداية دواؤه خمسة أشياء، دواؤه خمسة أشياء، والمراد أعظم الأدوية، وإلا دواء كل طاعة، لكن أعظم هذا الدواء تلاوة القرآن بالتدبر وخلاء البطن، ليس لعمل حمية وكذا، لا، إنما المراد بذلك الصيام. وليس الإنسان يتعمد تخلية بطني تعبدا من غير صيام، هذا ليس عبادة، امتنع عن الطعام من إلى، ولهذا الرجيم ليس عبادة إلا إذا، أو حمية ليست عبادة إلا إذا قصد بها الإنسان دفع مضرة عن بدنه، ويريد أن يكون مؤمنا قويا فيدخل هذه النية، فمن أجل هذا لا إشكال من غير إلحاق ضرر بنفسه. يعني هذه الحمية قد يتعبد الإنسان بها إذا قصد بذلك إيه؟ المرأة تقصد بذلك التجمل لزوجها، وهذا مقصد حسن، والرجل يقصد بذلك أن يبعد عنه أمراضا أو كذا، وهذا شيء حسن، فإذا قصد الإنسان بذلك لا إشكال. أما يتعبد بمجرد خلاء البطن مثل ما يفعله بعض جهلة العباد، هذا لا، ليس عبادة، لكن هو الخلاء المراد هنا خلاء البطن بالصيام، يتعبد الإنسان ربه عز وجل بذلك. والصيام له أسرار عظيمة جدا، له أسرار عظيمة جدا. نعم. وقيام الليل كما قدمنا، والتضرع عند السحر، لأنه وقت التنزل الإلهي، وقت الإخلاص، وقت الإقبال على الله عز وجل بلا بلا مشاغل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ومجالسة الصالحين، وأخذ أطيب كلامهم ونصائحهم. فالصالح هذا حامل مسكين، إما أن تلتع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه رائحة أفضل رائحة. مجالسة الصالحين لا أفضل منها، مجالسة الصالحين، النصيحة، الهمة العالية، الانتفاع، هذه أشياء كلها عظيمة، أشياء عظيمة، تلاوة القرآن والتدبر بذلك، والصيام ببعض الأيام، وقيام الليل، والتضرع عند السحر في جوف الليل، ومجالسة الصالحين. فإذا كان الصالحون العلماء فهذا أفضل وأفضل وأفضل، فإن القرب من العالم غنيمة، قرب من العالم غنيمة. وفواتح الخير عند أي واحد إنما تكون بسبب العلم والقرب من العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالعالم في الأمة كالنبي في زمانه صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن القيم: من أراد أن يعرف من كان يجالس النبي لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء، فإن الذين يجلسون العلماء هم الذين كانوا سيجلسون النبي لو كان موجودا صلى الله عليه وسلم، لأن عندهم ميراث النبوة، عندهم قال الله قال الرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل شيء للقلب، أن الإنسان ينتفع بالعلماء وينتفع بالعلم، ويصحح عقيدة، يصحح عبادة، يصحح معاملة، يتقرب إلى الله عز وجل. نعم. فالإنسان يعتني بقلبه، يعتني بقلبه، فهذه الخمسة أشياء من أفضل ما يكون، من أفضل. وإلى أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا، وإنما يذكر واحد مثلا يقول خمسة أشياء، آخر قد يذكر الصلاة فهي خير عمل، خير عمل، ويجمع بين القرآن والذكر والتضرع، يعني الصلاة في جوف الليل تجمع بين كل هذا، بين كل هذا، بين كل هذا. نعم.
بالنسبة لخلاء البطن،
نعم،
بالنسبة لخلاء البطن، قد ندخل في خلاء البطن عن المحرمات،
خلاء البطن عن المحرمات،
عن الحرام، يعني
أكل، لا شك يدخل فيه عن المحرمات، يدخل فيه قلة الطعام، يدخل فيه كذا، إذا تعبد الإنسان بهذا ما في إشكال. نعم. نعم، هذا من جهتي، من جهتي مسألة الجواز. أما السنة فلم تثبت بأقل من يوم وليلة، السنة لم تثبت بأقل من هذا. نعم، قال إيه في الضرر؟ وابن ايه؟ كيف الدور الثانية في ابن بيز؟ المجموعة الفقهية بس ده خارج الدور. نعم. نعم، الدليل على أن الاعتكاف معنى كلمة اعتكاف هذه تكون في اليوم والليلة، وقيل بالليلة وقيل باليوم، ما في مشكلة، هذا الأمر واسع. لو قيل ليلة لظاهر حديث عمر، ولو قيل يوم هذا الأمر في واسع. أما اعتكاف أقل من ذلك لم ترد به السنة، ولسنا نحتاج إليه، لأن الأحاديث عندنا بغير تسمية اعتكاف هو بقاء في المسجد يذكر الله عز وجل، انتظار الصلاة إلى الصلاة، هذه الأحاديث انتظار الصلاة إلى الصلاة. الثاني من جلس في مصلى الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل، جلست الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. فكل هذا نعم فيه فضيلة، فضيلة المكث في المسجد، لكن لا نسميه اعتكاف. والذي يظهر الله على أن من جوز هذا على بناء على مثل هذه الأحاديث وسماه اعتكاف. نعم، وهذا لا يقال يعني بدعة، لكن نقول أما السنة كلام في السنة، السنة هو أنه لم يرد وعن أحد من الصحابة، وهم كانوا أحرص الناس على الخير، أن أحدهم كان يفعل هذا، أن أحدهم كان يفعل هذا. نعم، وهو إيه؟ نعم نعم.
قال فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. قد بينا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به، وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم من الدري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، الآية. وعن عباد بن حمزة قال دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها.
إيه نعم، هذا المشهور أنها عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
وردد ابن مسعود رضي الله عنه،
الله أعلم بالصحة ذلك عن أسماء. نعم.
وردد ابن مسعود رضي الله عنه رب زدني علما، وردد سعيد بن جبير.
الله أكبر. الله أكبر. يقوم معاني يا أخوان، تقوم بالإنسان معاني أثناء التلاوة، ولهذا قد تكون أنت قرأت الآية كثيرا جدا وختمت بها كثيرا جدا، لكن اليوم قام معنى في قلبك تعلق قلبك بذلك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحم، رب اغفر وارحم، فقام قلبك عند هذه، رب زدني علما، رب زدني علما، فاستشعرت حاجتك إلى العلم وأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فقمت عند ذلك وكررت هذا الأمر ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فقام ايضا معنا في قلبه. المهم ان معروف المعاني هذه في قلوبنا قد تكون يعني قليله، لكن كلما كان الانسان اعلم بالقران واعبد بالقران وجدت تعلق القلب بذلك عظيما. نعم.
وردد سعيد بن جبير رحمه الله: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وردد ايضا: فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم الايه. وردد ايضا: ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك اذا تلا قوله تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل الايه، ورددها الى السحر.
الله اكبر. من استشعر هذا وتدبر هذا: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، واين انت يا مسكين اذا دخلت النار؟ سبحان الله. نعم.
بالنسبه للانسان يجعل ورد من الاذكار التحميد التسبيح، هل يجعل يجوز له ان يجعل ورد للدعاء مجرد عن الحمد والصلاة؟
دعاء فقط؟
دعاء فقط.
نعم الورد.
يعني مثلا يقول شيخنا وهو يمشي مثلا،
كما يقول اشهد ايه؟
يقول وهو يمشي مثلا وهو راكب مثلا: رب زدني علما، رب زدني علما.
اي نعم نعم. نعم الورد ان يكون الدعاء، الدعاء هو العباده، هو الخلاصه. نعم.
قال: فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين.
الله أكبر. الله أكبر. الله يرزقنا لكم قلوبا خاشعة وعيونا باكية وعين بكت من خشية الله. نعم، هذا صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. نعم.
قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وآثار السلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على
تلقه. ليس التباكي تباكي يا أخواني، ليس التباكي من أجل الرياء. بعض الناس قد يسمع قراء معينين ويحاول أن يقلدهم فيأتي في المواضع التي بكوا فيها فيحاول أن يبكي أو كذا، أو بعضهم قد يتكلف، تشعر بالتكلف، تشعر بالتكلف في ذلك والتصنع في هذا، فيذهب رونق هذا الأمر. لكن الإنسان إذا جعل قراءته قراءة خاشعة أو كذا وأظهر مثل هذا البكاء في المواضع هذه، ما في إشكال إذا كان يقصد بذلك تحريك القلوب، يقصد بذلك يعني التأثر. إنما بعض القراء قد يقصد بذلك التصنع، وقد يقصد بذلك كذا، حتى يقال بيقرأ يبكي في القراءة وغير ذلك من هذه الأشياء. إذا كان على وجه التصنع والرياء لا شك أن هذا مذموم، لكن لا يكون في تكلف. تباكي ما يكون في تكلف، إنما إظهار الخشوع عند تلاوة القرآن، عند تلاوة القرآن وعند تلاوة آيات معينة، هذا لا بأس به. إن لم تبكوا فتباكوا. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على تركوتيه. وفي رواية أنه قال: كان في صلاة العشاء، فيدل على تكرره منه. وفي رواية: فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع.
الله أكبر. قوم جمعوا بين العلم والعمل، هذا هو القرآن يا أخوان. إيه الفائدة يا أخوان القرآن؟ إنسان يحفظ القرآن بالعشر قراءات ولا يعمل به، وهو لا يقف عند آياته، بل العامل به وإن لم يحفظ إلى فتحة الكتاب لا مقارنة بينه وبين من يحفظ بجميع القراءات المتواترة والشاذة وهو هاجر للعمل به والتحكم إليه، بل هذا آثم، بل هذا يضاعف له أو يعظم عذابه عن الذي لم يحفظ القرآن لأنه علم وترك العمل بهذا. نعم.
وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: هكذا كنا. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الغزالي: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك، فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب.
الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال فصل: وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا، رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأ سورة أو رتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها، وزمنهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، قال: الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ. فثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال عبد الله: هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته.
يعني لعلك قرأت هذا كهذ الشعر، لعلك اهتممت بأن تقرأ المفصل في الركعة فلم تتقن القراءة. أما لو قرأ المفصل مع الإتقان فلا إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ أكثر من المفصل في ركعة، كما قرأ البقرة والنساء وآل عمران. نعم.
قال العلماء: والترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا: ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. قال فصل: ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب، أو يقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه، أو نحو ذلك. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى، أو تبارك وتعالى، أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت متقدمة على آل عمران.
نعم، لأنها كانت قبل العرضة الأخيرة والترتيب. فلا يفهم واحد من هذا أن الإنسان مخير في ترتيب القرآن، هذا الترتيب اتفقت عليه الأمة. نعم، هو الذي يوافق العرضة الأخيرة.
قال أصحاب:
ويجوز للإنسان يقدم ويؤخر، من جهة الجواز يجوز، لكن السنة أنك إذا جمعت بين صور رتب بينها، لكن يجوز أن يقدم أو يؤخر، يقرأ مثلا البقرة ويقرأ النساء ويقرأ العمران، يقرأ البقرة ثم يقرأ الأعراف ثم يقرأ النساء، هذا من جهة الجواز جائز. الذي منع منه العلماء أن الإنسان يقرأ الصورة نفسها في الصورة نفسها، يقرأ آخرها في أول ركعة وأولها في الركعة الثانية، هذا هو المنهي عنه. نعم.
قال أصحابنا رحمهم الله: يستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء، فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة.
يعني هل هذا الدعاء أو الوقف عند آية الرحمة وسؤال الله عز وجل من فضله والاستعاذة بالله عز وجل من النار تكون للإمام أو للإمام والمأموم؟ الجواب: للإمام والمأموم والمنفرد. طيب تكون في النافلة فقط أو تكون في النافلة والفريضة؟ نقول: إذا ثبتت في النافلة فهي الفريضة، إلا أن يدل دليل على المنع من ذلك، لأن القاعدة أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل، مثل القعود في النافلة خص الدليل النافلة بهذا، أما الفريضة فلا يجوز لك أن تقعد من غير حاجة، كما في حديث عمران ابن حسين عند البخاري: صل قائما فلم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فلم تستطع فمستلقيا. أما في النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنافل وهو قاعد، لكن أجره على النصف من القائم إذا لم يكن حاجة. نعم.
وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة. والصواب قول الجماهير لما قدمناه.
نعم. وبيدعو لا ويدعو إذا الإمام بيدعو يدعو معه يعني يدعو أيضا. لكن لو الإمام ما دعا هل هو يدعو خلف إمامه؟ لا ينصت المأموم يعني إذا دعا الإمام. لو وقف الإمام يقول اللهم إني أسألكم فضلك وكذا هو نفسه يدعو معه. لكن لو الإمام ما وقف هل هو يدعو هو نفسه إذا مر بآية رحمة أو بآية عذاب؟ لا ينصت المأموم لا ينشغل حال قراءة إمامه إلا بالإنصات. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت. إنما اللي اختلف في العلماء الفاتحة فقط، إنما غير الفاتحة يعني دخلت والإمام يقرأ تستفتح؟ لا لا تستفتح. إذا شرعه في الفاتحة وأنت كبرت شرع في الفاتحة لا تستفتح إنما تنصت. نعم. أو سورة بعد الفاتحة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما يعنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه كالأمرض وغيره، فإن النظر إلى الأمرض الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. وهذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي، ولا يحصى من العلماء.
ومن لا يحصى من
العلماء؟ ومن لا يحصى من العلماء، ودليله قول الله تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولأنه في معنى المرأة: بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، ويتسهل.
الذي يظهر أنه الأفضل الأفضل، لكن التحريم يكون إذا وقعت فتنة، فإذا كان يتلذذ بهذا ووقعت فتنة بهذا فيحرم، وإلا فالأمر لا إشكال فيه. نعم.
ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصى، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء،
هذا في نظر أيضا، هذا في نظر، ما سماهم الله ولا سماهم رسوله بهذا. نعم.
وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة،
يعني جعله كالمرأة، جعله كالمرأة، وفي هذا نظر الله عنه. نعم، يتحرز الإنسان من هذا، وإذا وجد في قلبه شيئا من الفتنة في هذا فإنه يحرم عليه، يحرم على الإنسان أن ينظر نظر فتنة إلى أي شيء وقع فتنة في قلبه، حرم ذلك عليه. أما من غير ذلك فهو ذكر، هو ذكر، والإنسان لا يمتنع من النظر إلى الذكر إلا إذا قام شيء في قلبي من الافتتان أو كذا، فهذا يحرم عليه بصفة خاصة. ما عدا ذلك فالأمر في ذلك واسع. ولا زال صبيان الصحابة عند الصحابة، ولم نعلم يعني أن أحد منهم تحرز تحرزه من المرأة كما يذكر هنا رحمه الله. ومن نظر في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم من مواضع الحاجة فجائز للضرورة. أين الأدلة على هذا؟ السلف لما شددوا في هذا الباب شددوا في الباب خشية الوقوع في الفتنة، فمن أمن الفتنة خلاص، ومن وقع في قلبه شيء منها فإن الحكم يناط به. نعم.
لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة، ولا يختص هذا بالأمرض، بل يحرم على كل مكلف النظر بشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة أو المملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا: يحرم النظر بشهوة إلى محارمه كأخته وأمه، والله أعلم.
لا شك النظر بشهوة يحرم سواء للمحارم أو لغير المحارم، لأي أحد يحرم، ولا فرق بين أن تكون يكون الناظر ناظرا إلى صورة صورة أو ناظرا إلى حقيقة، فالصور أيضا يقع بها الافتتان، ولا يجوز النظر إلى هذه الصور فيقع بها الافتتان فيحرم كذلك لأنها تفضي إلى المحرم. والله يقول كل من يغض من أبصارهم واحفظوا فروجه. نعم.
وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة أو غيرها أن ينهوا عنه حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم.
نعم.
فصل. لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أم لم يحسنها، وسواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر بن المنذر. وقال أبو حنيفة يجوز ذلك وتصح به الصلاة.
لا يجوز، ليس قرآنا، الذي يقرأ القرآن بالعجمية ليس قرآن، ما عدا قرآن كيف يقرأ القرآن بالعجمية؟ كيف هذا المعنى؟ يعني يقرأ معنى القرآن يبقى هذا معنى، هذا تفسير. كيف يقرأ القرآن بالعجمية؟ ما يكون هذا أبدا. القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذا القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، كيف يقرأه بالعجمية؟ لكن تفسير القرآن بأي لغة من اللغات ماشي، ما في إشكالية، تفسير القرآن ما في أي إشكالية، هذا معاني القرآن. أما القرآن نفسه لا يقرأ إلا بلغة العربي، بل ورسمه في المصاحف لا يكون إلا على وفق الرسم الموروث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصحف عثمان، يبقى لا رسما ولا تلاوة. وكيف يقال يعني يقرأ القرآن بالعجمية؟ العجم عندهم القارعة ما القارعة، عندهم هذا، عندهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الألفاظ ما عندهم. القرآن نزل بلسان عربي مبين، إنما معاني القرآن هي التي يقرأها الإنسان بأي لغة. نعم. فكيف يقال يجوز ذلك وتصح به الصلاة؟ لا، ما تصح به الصلاة، يعني القرآن ما تصح به الصلاة. نعم. ويقول أبو يوسف ومحمد يجوز لمن لم يحسن العربية ولا يجوز لمن يحسنه، هذا لا يكون أبدا. ما في قرآن عجمي أصلا، قرآن عربي ليس عجميا، لكن معاني القرآن نعم. نعم. في الترجمة يعني؟ هذا من باب التعليم ليس من باب خطبة الجمعة. خطبة الجمعة حصلت في الأول، خطبة الجمعة التي استماعوا بأحكامها يعني خطبة والصلاة خاصة فرغ من الصلاة، لكن يقولون بقى تترجم له بعد الصلاة، بعد الصلاة تترجم له، يعني من باب التعليم فقط كدرس علم، فيقوم واحد يترجم له الخطبة من الخطيب قال اليوم كيت وكيت، من باب النفع فقط، لكن مش دي جمعته. جمعته حصلت بالأولى بخطبة الإمام حتى ولو لم يفهمها. تمام. نأتي بهندي لو المزج كله هنود، نأتي بهندي يتلوها، يتلو الآيات عند يخطب بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالبيان يكون بهذا اللسان، لكن عند الآيات يقرأ القرآن بالآيات بلسان عربي مبين، كما قلنا ما في قرآن بغير لسان عربي مبين، ما في قرآن إلا بهذا اللسان. نعم. 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 احنا نقول التصور، ما هو تصور قراءة القرآن بغير العربية؟ ما هو معاني يشرح معاني يذكر معنى الآية، لكن كيف يقرأ القرآن بغير العربية؟ ما أدري كيف، كيف ما يكون أبدا قط. تبت يدا أبي لهب وتب، إذا جاء نصر الله والفتح، قل هو الله أحد، كيف يقرأ بالإنجليزية؟ ما فيها قراءة، ما يتصور قراءته بالعجمي. فإن أردنا المعاني، المعاني ما تجزئ، موضع ليس موضع تفسير، الموضع موضع تلاوة القرآن، القرآن الذي جعله الله عز وجل قرآنا عربيا أنزله بلسان عربي مبين. نعم نعم. لا، لأنه يجوز بالنسبة للسنة معروف أنه يجوز الرواية بالمعنى، فأيضا تترجم، لأن السنة لا يتعبد بتلاوتها بلفظها، إنما السنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي أراد منه أن يعلم الأمة أحكاما وعقائد وغير ذلك، فإذا نقلها الإنسان بهذا ما في مشكلة. نعم. لكن يقول هذا المعنى، ينبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما معناه كذا وكذا وكذا، يعني معنى الكلام، ولو أنه قرأ النص ثم فسر لهم هذا هو، إذا قال قال رسول الله فما يقول قال رسول الله ثم يقرأ الإنجليزية، لا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا الحديث ثم يعود فيشرح، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا معناه ثم يقرأ المعنى. ما كيف يتعلم إخواننا أصول السنة إذا ما ترجمنا أصول السنة لمحمد؟ ها؟ لا، لا يترجم، الترجمة هو الشرح، بس تختار أناسا موثوقين، لأن أحيانا يأتي المترجم يكون أشعاري، وهذا حصل في المملكة، بعض الذين يعظون تبع مكاتب الجاليات قد يكون أشعاري، قد يكون إخواني، قد يكون تبليغي، قد يكون كذا، فيبدأ هو يعلم وإحنا جالسين نعطيه الفلوس ونوظفه عندنا ليكون أشعريا أو ليكون صوفيا، وإحنا ما ندري، ونحن ما ندري ماذا يقول. فإذا اختار الناس المأمونين منهجا فقاموا على الترجمة لا إشكال. ابن عباس رضي الله عنه، حديث عبد الله بن عباس الصحيحي، لما جاء أبو سفيان إلى هرقل استدعاه هرقل وكذا، كان هناك المترجم بين أبي سفيان وبين هرقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراءة السبع. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى
قول ولا يجوز بغير السبع. لا، يجوز بغير السبع، فالقراءات المتواترة 10 قراءات، السبع والثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. نعم.
وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب تلك القراءة.
المعتبر مصحف عثمان رضي الله عنه، والمعتبر في القراءة هذه القراءة 10 متواترة كلها متواترة، هذا لا بأس بها. نعم. ولو قرأ بغير المتواتر مما هو قرآن، مما هو قرآن وموجود في مصحف عثمان وكذا، يعني القراءات اللي هي ثابتة في الأمة وإن لم تبلغ حد التواتر فهذه القراءة صحيحة، إذا الأمة صححت القراءة لكن فقدت شرط التواتر هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. يعني إيه تواتر؟ يعني يفقد شرط التواتر، فيكون الأمة تقبل هذه القراءة لكن لم تبلغ في سندها التواتر الذي عند القراءات الأولى، لأن حتى القراءات 10 متواترة لكن بعضها أعلى تواترا من بعضه، فالسبع مثلا أعلى تواتر، بل إن بعض العلم ينكر بعض السبع حتى، كما مر معنا تفسير ابن جرير في قراءة ابن عامر وكذا. نعم.
وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها.
الحمد لله، نقل أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا يجوز، اللي هي غير موجودة، اللي هي ليست قرآن لبعض الناس، قراءة صحابي، قراءة تابعي، مش قراءة الأمة تلقتها، لا، قراءة تابعي، قراءة صحابي، قراءة فقط، هذا لا يجوز أن تقرأ بها في الصلاة. لكن هل يجوز أن تستدل بها إذا صح سندوها من جهة الأحكام يكون كالاستدلال؟ إذا ثبت أنها قرآن فنعم يجوز الاستدلال بها. لكن باب التلاوة، باب التلاوة بمصحف عثمان والقراء وما كانت عليه الأمة في تلقيها لهذه القراءات. فإذا كانت القراءة شاذة، لأن في شاذ باعتبار عند القراء وفي شاذ باعتبار آخر. شاذ باعتبار عند القراء اللي هي القراءة اللي موجودة في الناس ويقرأ بها أمم، لكن لم تبلغ حد التواتر الذي يكون في القراءة الأخرى، هذه لو قرأ بها صحة القراءة. إنما شاذ وهي قراءة الواحد، قراءة الواحد من الصحابة أو كذا، ولم تكن في مصحف عثمان، فهذا لا يقرأ بها، هذه لا يقرأ بها. نعم.
شفنا النسخة المصورة، قال تجوز القراءة في النسخة المصورة اللي معنا الإخوة صح، تجوز القراءة بالشاذ.
طيب هات كلام ابن عبد البر، نص كلامه يا لطيف. نعم. اي نعم.
قال العلماء من قرأ الشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف بذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عذر تعذيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. نعم. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع.
أما القراءة بالقراءات المتواترة في الصلاة، فالأفضل للإنسان أن يقرأ بقراءة الناس، قراءة الناس، قراءة قومه، إن كان المشهور عندهم قراءة بنافع قرأ، بعاصم قرأ، بكذا، المهم أن يقرأ بالقراءة الموجودة عند الناس، ولا ينبغي الإنسان يقرأ بخلاف ذلك، اللهم إلا إذا كان عنده طلبة علم أو ناس تفهم مثل هذا ويقرأ بعض الأحيان من باب يعني إحياء مثل هذا، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا كان سيقرأ عند العوام والعوام لا يفهمون هذا، لا يترك هذا، يترك حتى لا يلبس على الناس. نعم. الناس يظنون أن هذا قرآن جديد. نعم. يعني في مقام واحد، هو أصلا ولو بمقام واحد يجوز، والقراءة في المآتم تجوز. نعم. لا، هذا في باب التعلم شيء آخر. نعم، أنت قد تجمع القراءات العشر في ختمة، في باب التعلم غير باب التلاوة. نعم.
إذا ابتدأ
يعني
بالقراءة،
أنا في الصلاة أقرأ بالقراءة كلها وأنا في الآية الواحدة أتي بالقراءة كلها، لا. نعم.
فصل. إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس.
نعم.
فصل. قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، وفي وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين.
لأن هذا يتعبد به، يتعبد به على هذا النحو. لكن عدا ذلك الأفضل الإنسان مثلا إذا قرأ مثلا في صلاة المغرب الضحى يقرأ في الثانية مثلا الشرح، إذا قرأ مثلا الهمزة قرأ في الثانية الفيل، هذا الأفضل الإنسان. نعم. قوله له والمعوذتين في الثالثة قل هو الله أحد ورد في بعض الحديث، لكن الصحيح أنها قل هو الله أحد، وقالوا يعني ذكر معوذتين شاذ. نعم.
ولو خالف نعم.
يتضمن الأمرين، يعني الأفضل أنك إذا قرأت سورة قرأت التي تليها، تجمع في صلاتك بين السورتين، صلي مثلا بالنبأ والنازعات، هذا هو الأفضل. ولو قرأت أنا بالنبأ والفجر فهذا لا إشكال فيه، لكن الظاهر من هدي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ المتتاليات الا في بعض المواضع اللي يتعبد بها زي السجدة والانسان زي قل يا الكافرون قل هو الله احد فيتعبد بها بهذا. هذا هو الافضل لكن لو قرأ بخلاف هذا لا اشكال. بل كما قلنا لو انه قدم صورة على صورة لو قرأ في بالنبأ في الاولى وقرأ بالمزمل في الثانية هذا جائز جائز لكن خلاف السنة. السنة ان الانسان يرتب نعم لكن الممنوع كما قلنا ان يكون في نفس الصورة يبدأ في الركعة الاولى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل حتى يخرج الركعة الثانية يأتي يا ايها المزمل قم الليل الى قليل لان الايات تتناسب فيما بينها والصور تتناسب فيما بينها غالبا في ارتباط بين الصور والايات وهذه حكمة من عرض المصحف على هذا الترتيب واتفاق الأمة على هذا الترتيب الموافق للعرضة بهذا الترتيب في حكمة نعم. فموافقة هذه الحكمة وموافقة هذه هذا الترتيب لا شك أنه أكمل من غيره لكن مع جواز ذلك مع جواز أن يقرأ بصورة من أول الجزء وصورة من آخر الجزء مع جواز أن يقرأ الصورة الأخيرة في الركعة الأولى والصورة الثانية في الركعة الأولى التي هي يعني قبلها يقرأ في الركعة الثانية هذا كله جائز من جهة الجواز جائز لكن الأفضل والأكمل أن يرتب بين الصور نعم نعم
قال الحافظ التلخيص وحديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح وقال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين
نعم شاذ نعم
قال ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز
نعم كما قال جاز كما أن الأفضل والأكمل الإنسان يقرأ السورة في الركعة لكن لو قرأ من أثناء السور أو جعل السورة على ركعتين كل هذا جاز والنبي ورد عنه قولوا آمنا بالله واليوم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في الأولى وفي الثانية في سنة الفجر قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء نعم لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يقرأ صورا يقرأ في الأولى صورة وفي الثانية صورة لكن الناس هل يتحملون نعم
شفنا ترتيب الصور توقيفي
نعم
ترتيب الصور توقيفي
أي نعم توقيفي لكن الآيات آكد أي نعم هذا وافق العرض
من النبي صلى الله عليه وسلم
نعم وافق العرض نعم نعم
وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكاف وفي الثانية بيوسف
نعم.
قد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف
هذا إذا ثبت يكون دليل على إيه على أن الترتيب والسنة وأن خلاف الترتيب جائز إذا ثبت أنه صلى في الأولى بالكاف وفي الثانية بيوسف ويوسف قبل الكاف في ترتيب المصحف نعم
وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف وروى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا فقال ذلك منكوس القلب
هذا والله أعلم يحمل على كما قلنا مخالفة بين الآيات يعني نفس الصورة يقرأ آخرها أولا ثم أولها بعد ذلك نعم
وأما قراءة الصور من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا
مؤكدا
فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كره ذلك وأن مالكا كان يعيبه ويقول هذا عظيم وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن ليس هذا من هذا الباب
باب التعليم يغتفر فيما لا يغتفر في غيره باب التعليم تقف على الحرف تقف على الكلمة تقف على كذا تبدأ بابتداء قبيح لأنك ما تريد التلاوة وتقف وقفا مثلا غير تام هذا كله من باب الاختبار هذا كله من باب الاختبار لأن الذي يحفظك يعلمك يريد أن يبين لك تقف على هذا الحرف كيف مثلا كيف تقف على هذا الحرف طيب صل هذه معنى لو جئت تتلو ما ينبغي أن تصل هذه لكن طب صل هذه ابدأ بهذه كيف تبدأ ايتوني كيف تبدأ بها مثلا يعني استكبروا طب قف على رحمة على رحمة على رحمة مثلا. فهذا باب التعليم يغتفر فيه ما يغتفر في غيره. نعم. هذا في المعلقات ولا معلقات؟ ذكروا اثار كثيره في التبويب، اقراوا كلها في المعلق يعني المعلق، ذكر جمله من اثار. نعم. نعم.
وقرأ عمر رضي الله عنه في الرقعة الأولى ب 120 آية من البقرة والثانية بسورة من المثاني.
تمام. فدل هذا على أن الإنسان لو قرأ ببعض السورة جائز. فعمر قرأ في الركعة الأولى ب 120 آية من البقرة، وفي الثانية قرأ بسورة من المثاني. نعم. وهذا يدل أيضا على جواز عدم الترتيب بين السور. نعم. الأحنف ما
الأحنف الكاتب الأولى والثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما.
نعم، يعني بالكهف ويوسف أو يونس. الأحنف قرأ هذا وقال صليت مع عمر رضي الله عنه فقرأ كذلك. نعم.
وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل.
قرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل. فكل هذا يدل على جواز قراءة بعض السورة وجواز عدم التوالي، لكن السنة في كل هذا أن الإنسان يأتي بسورة كاملة في الركعة، هذا الأفضل، وفي الركعة الثالثة يأتي بالسورة التي تليها، هذا الأفضل أكثر. ولو خالف بين ذلك فكل هذا جائز ما لم يصل إلى أنه يأتي بالسورة يقرأ آخرة في أول ركعة وأولى في الركعة الثانية، هذا هو الممنوع. وما عدا ذلك يدور بين كله جائز إلا ما ثبت السنة به في الترتيب. ترتيب هذا هو الأفضل وهو الأكمل للحكمة التي كان القرآن عليها في هذا الترتيب صورا وآيات. نعم. نعم. طيب. تمام. قتادة يقول يعني يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يقرأ سورة في الركعتين، يقرأ الزلزلة ثم يقرأ الزلزلة، يقرأ الغاشية ثم يقرأ الغاشية، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. نعم. نعم. أثر في الزلزلة في القراءة. أي نعم.
وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، ليس هذا من هذا الباب، فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ.
متفاصلة في أيام متعددة. متفاصلة. نعم.
مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قراءة القرآن في المصحف أفضل من
القرآن. طيبة. شوف يا أخواني أبواب، والله يا أخواني من توفيق الله سبحانه وتعالى هذه الكتب وكثرة هذه الكتب، يعني تأخذ في الباب كتابا، هذا أمر عظيم جدا. الإنسان يوفق أن يأخذ في المسألة في الباب، لأن هذا باب يتعلق بآداب التلاوة وأحكام التلاوة وغير ذلك، يبقى كتاب عندك كامل. كتاب الأذكار للنووي مو بأذكار بس، في بابي باب الأذكار يجمع لك أحكام هذه الأذكار، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة السلف ما تركوا لنا بابا، سبحان الله. أعظمنا علما بما عليه السلف، أعظمنا اطلاعا لما عليه السلف. كلما ازداد الإنسان علما بما عليه السلف ازداد تمسكا بالسنة وازداد قربا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته. هؤلاء العلماء سهروا الليالي أخواني وواصلوا الأيام بها ليخرج لنا مثل هذه المصنفات الخاصة، مصنفات خاصة في أبواب حتى يتقن الإنسان هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة.
هذه مسألة، قراءة القرآن المصحف أفضل أو قراءة القرآن عن ظهر القلب؟ أقرأ وأنا ممسك من المصحف ولا أقرأ عن ظهر القلب؟ قد يقول قائل اقرأ عن ظهر القلب، هذا دليل على الحفظ والإتقان وكذا والعبادة وهذا مهارة بالقرآن. وقد يقول قائل اقرأ من المصحف، هذا أضبط أضبط ولا تنسى وكذا، ثم التعبد بهذا. ولكل وجه. يقول هو رحمه الله ها؟
لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة،
تجتمع
القراءة والنظر.
ما أعلم أن النظر في المصحف عبادة مطلوبة باستقلاله، أفتح المصحف وأنظر. ورد قال ورد عن بعض السلف، الله أعلم بثبوت هذا، وإذا ثبت فما دليل ذلك؟ تنظر في المصحف وتغلق. معروف أن الفضل في التلاوة والتدبر مع العامل طبعا وكذا. نعم نعم نعم. وانظروا فيه كفيه ما تقرا على اي صفحه. هذا الذي يقول المراه الكبيره التي ما تقرا افتح المصحف واقرأي مثلا صورة ذكرت مثلا تحفظ صورة الخاصة رددها وانت فتح المصحف، هذا مخترع، هذا رجل يخترع في دين الله. من الذي قال ان الذي لا يحفظ القرآن يفتح، وده كان يحفظ صورة يجلس يكرر؟ نعم. هل القرآن نفسه كان مجموعا على هذا رسول الله؟ لم يكن هناك مصحف على هذا رسول الله، القرآن انما كان موزع في الرقاع وفي كذا وكذا، انما جمع المصحف بعد ذلك. نعم. ولهذا النظر في المصحف ليس فيه حديث، إنما تلاوة القرآن. نعم.
هكذا قاله
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. نعم.
هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الإحياء أن الأكثرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون من المصحف، ويكرهون أن يخرج يوم ولا ينظرون في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثير من السلف، ولم أرى فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار.
إيه نعم، بس القراءة من المصحف شيء، وتحقيق المقام بقى أيهما أفضل شيء آخر. أما قراءة المصحف نعم وارد، ما أحد يمنع، لكن الأفضل والذي يظهر أن هذه المسألة ضمن الكومة من عدد من المسائل، أن مثل هذا يرجع فيه إلى حال كل شخص. فالأفضلية ليست هي من قبل النص، وإنما حسب كل واحد. أنا الآن لو أعتقد بالمصحف قد يقل تعبدي مثلا، قد يقل تعبدي، إنما أقرأ وأنا مسافر، أقرأ وأنا جالس في مكان فلاني، أقرأ وأنا في صلاتي، أقرأ وأنا بكذا، فالقراءة عن ظهر القلب تعطي فرصة وتوسع في التعبد بهذا. إنما إذا ارتبطت بالمصحف أحتاج إلى وضوء عند المس، أحتاج إلى وقت معين. أما التلاوة عن ظهر القلب أوسع، فقد تكون بالنسبة لي هذه أفضل وأنا متقن، قد تكون بالنسبة لك وأنت غير متقن تكون القراءة من المصحف أفضل. إذا مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى حال كل شخص، وليس شيء يرجع فيه إلى نصوص الشريعة يقال بالأفضلية من حيث هي. نعم. برنامج إيه؟ ماله اللي هو كيف يعني برنامج بالأجهزة يعني؟ لا لا، الجهاز ماله، الجهاز ما أخذ حكم المصحف، تقرأ من الجهاز وتمس وتحرك الصفحات وكذا وكذا، هذا لا إشكال فيه. الجهاز ده زي شريط القرآن اللي هو مسجل زمان. نعم. هذا يحمل محمولا، مش يحمل مصحفا، هذا يحمل محمولا، يحمل هاتفا، يحمل جهازا، يحمل لابتوب، يحمل كذا، ما يحمل مصحف. نعم. انت اسلام ملك نهضك، انت جايب البعض منين؟ انت عندك واحد هناك في العزبة عمال ماله من الهواتف؟ ليه؟ لماذا لا يجوز قراءة القرآن من الهواتف؟ استبدال، سبحان الله. نعم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. يقرأ القرآن من الهواتف ويقرأ من الشاشات ويقرأ من أي شيء. عبد الرحمن لا 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 يعتبر مس تقريب صفحات يعني. لا في شاشة تحول بينك وبين. نعم. ثم هذا ليس جرما يعني, هذا برنامج يظهر لك الآيات ثم إن أغلقت راحت الآيات. هو الآيات موجودة فيه القرآن صفحات موجودة في الهاتف؟ لا, هذه أشياء عبر يعني تقنية حديثة, الشيء يظهر لك ويخفى يظهر ويخفى. نعم.
ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة من المصحف وعن ظهر القلب.
تمام.
وتختار القراءة عن ظهر القلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل.
نعم, أن يرجع فيه إلى من؟ إلى حسب حال الشخص. المهم اقرأ أنت بس من المصحف أو عن ظهر قلب, المهم التلاوة والعناية بالتعبد بالتلاوة. نعم. كتب التفسير هي على قسمين, كتب تفسير فيها الآيات داخلة في التفسير فهذه كتب ولا تأخذ حكم المصحف, إنما الإشكال في النوع الثاني وهو المصحف وعلى حاشيته التفسير, فهو مصحف وزيادة, فليأخذ حكم الكتاب أو يأخذ حكم المصحف, هو يتردد بين الأمرين. فالأكمل والأفضل للإنسان ألا يمس مثل هذا إلا إذا كان متوضع, لكن ليس فيه إلزام طالما دخل فيه غير القرآن يعني تغليب جانب الكتاب عليه هو الأولى. نعم.
فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة, فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. قال: رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
عندنا صحيح. نعم.
والأحاديث في هذا كثيرة. وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال.
الترمذي كده في هذا الحديث. نعم.
وروى الدارمي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا. وروى ابن
عباس الترمذي في الدعوات: باب القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل. نعم.
وروى ابن أبي داود أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان يدرس القرآن مع نفر يقرؤون جميعا. وروى فضل الدراسة مجتمعين عن جماعة من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. وعن حسان بن عطية والأوزاعي أنهما قال: أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام بن إسماعيل في خدمته على عبد الملك. وأما ما روى ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن ابن عرزب أنه أنكر هذه الدراسة وقال: ما رأيت ولا سمعت وقد أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني ما رأيت أحدا فعلها. وعن ابن وهب قال: قلت لمالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها؟ فأنكر ذلك وعابه وقال: ليس هكذا كان يصنع الناس, إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. فهذا الإنكار مخالف لما عليه السلف والخلف ولما يقتضيه الدليل فهو متروك. والاعتماد على ما تقدم
نعم لعله محمول على يقرؤون جميعا صورة واحدة, الجميع يقرأ في وقت واحد, ما أحد يقرأ والثاني يستمع. بدليل أنه قال ليس هكذا تصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرض، يعني يقرأ والثاني يستمع، يعرض القرآن على واحد، فتحمل الصورة المنهي عنها على ما إذا اجتمع وقرأوا في صوت واحد. نعم.
والاعتماد على
إلا كان على باب التعليم زي الطلبة وكذا تعلم الأولاد ما في إشكال. نعم.
والاعتماد على ما تقدم.
نعم. هذا في نسختي. أي نعم.
والاعتماد على ما تقدم من استحبابها، لكن للقراءة في حال الاجتماع شروطا قد بينها ينبغي أن يعتنى بها والله أعلم. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة مشهورة، وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك.
نعم.
فصل في الإدارة بالقرآن.
نعم. الاجتماع على أن يقرأ الواحد والآخرون يستمعون. قال فين؟ ولما يقتضي فهو مطلوب واعتماد على المتقدم الاستحبابية، لكن قرأ في حالة السماع على شروط قدمناه، يعني على الشروط، لأنه لعله هو لفهم من كلام مالك. ماذا فهم من كلام مالك؟ يعني ما المعنى أو ما الصورة أنكرها؟ الله أعلم. نعم. نعم.
فصل في الإدارة بالقرآن، وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم
أو جزءا أو غير ذلك. نعم.
ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن، وقد سئل مالك رحمه الله عنه فقال لا بأس به.
تمام. يبقى هذا الوجه وجه لا بأس به. نعم. ويكون الوجه منهي عنه هو أن يجتمع هؤلاء فيقرؤون في وقت واحد، أو يقرأ هذا من مكان وهذا من مكان. نعم.
لكن ده للتعليم يا شيخنا، للتعليم
اللي هو ماذا؟
الصورة الأخيرة، كل واحد يقرأ صفحة مثلا.
لا، ما هذا لا ليس بالتعليم، قد نجتمع على التلاوة عادي، هو عرض القرآن، أنا أقرأ وأنت تستمع، ده يقرأ ده بيستمع، نقرأ جزءا مثلا، كل يقرأ صورة، فتكون هذه الحلقة بين قارئ ومستمع، وكل من القراءة والاستماع عبادة.
لكن أنا ما اجتمع عليه صورة يا شيخ.
ما هو بلازم، ليس باللازم. ليس بالناس. اجتمعت لك الصورة سماعا استماعا واجتمع وقرأت بعضها.
فصل في رفع الصوت بالقراءة، هذا فصل مهم ينبغي أن يعتنى به. اعلم أنه جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح وغيره دالة على استحباب رفع الصوت بالقراءة، وجاءت آثار دالة على.
طب لعلنا نقف هنا في رفع الصوت بالقراءة. رحم الله العلماء، ولا حرمنا وإياكم من كتب السلف. نعم. أحد يقرأ يقول هل المداومة على قراءة الإنسان والسجدة ليلتي الجمعة بدعة؟ صبح الجمعة بقى. صبح الجمعة، ليلة الجمعة ولا صبح الجمعة؟ صبح الجمعة بدعة. وهل النبي كان يداوم على ذلك؟ المداومة على ذلك سنة ليست بدعة، لكن بعض أهل العلم يرى أنه لو ترك ذلك بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أن هذا واجب لا بأس، لكن المداومة عليها سنة. ولهذا لو إنسان عند قوم يأمن أنهم يخشون أنه واجب فليداوم على ذلك. نعم. ما في إشكال لو أن الإنسان ترك هذا، إحنا نقول السنة، لكن لو تركها الإنسان في بعض الأحوال، مثلا في مثل رمضان يكون قد يكون في إرهاق بالنسبة للناس أو شيء من هذا، ما في بأس. يعني مراعاة الناس أيضا جاءت بها السنة، مراعاة الناس جاءت بها السنة. نعم. قال ايه؟
قال شيخ الاسلام استفادت الاثار بمعرفه الميت باحوال اهله واصحابه في الدنيا، وان ذلك يعرض عليه ويصر بما كان حسنا
ويتألم ما كان قبيحا. جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم إذا شاء الله كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم. والقصد أن الأرواح باقية في حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها ونوعها.
طب أنتوا فهمتوا إيه؟ مش فاهم إيه يعني إيه فهمتوا إيه من هذا؟ طب أفهم أنا بس الإشكال. من غير التقاء بأرواح؟ احنا تمام تمام.
اولا المقصود انه يعلم هو الميت احوال الاحياء احوال الاصحاب واصحابه الذين كانوا اصحابه في الدنيا في حال في حال البرزخ في مكان
الاصل. يعني تقصد التعارف لمن كان في البرزخ لا لمن كان في الدنيا، ولا التعارف المعرفه بمن ما زال حيا؟ تمام تمام تمام. كلام شيخ الإسلام يقول بأن الإنسان في البرزخ يعلم من كان حيا عن طريق سؤال الأرواح التي تفيد إليه. بقى علاء اليوم مات، أطال الله عمره على طاعته، ذهب إلى أرواح مثلا التقى بروح فلان محمد ماضي، نسأل الله أن يكون إن شاء الله في عليين مثلا، فيسأل محمد ماضي يا علاء اسلام وكذا، يقول والله ما زال حيا وعلى خير ونتركه وكذا وكذا وكذا، فيصر بهذا. طب ولدي، طيب جاري، طيب كان لي عم، فيقول ما جاءكم العم هذا، ما جاءكم هذا العم مات من 3 سنوات، ما جاءكم؟ لا ما جاءنا. يبقى اذا الى امي الهوي، هذا هو. يبقى اذا من مات ولم يصل اليهم الارواح الطيبه وكذا عرف انه بعيد عنها. طيب ومن كان حيا يخبرون انه كان انه على خير وكذا. نعم. طيب من غير شهوه هو حاصل؟ من غير هذا هو حاصل. دي تحتاج الى نص لانها غيبيات، كل حاجه تحتاج الى نص. فثبت عندنا النص للمعرفه بالطلاق، هذه حديث النسائي صححه بعض العلماء، فخلاص يقال به. بخلاف الجنه ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. نعم نعم. هو أرواح الأحياء، كيف أرواح الأحياء ملازمة لجسومهم، كيف تلتقي مع أرواح الأموات؟ لا يعني بالنسبة بقى للميت هل يعلم غير هذه الطرق؟ لا، فما يعلم غيبا ولا يعلم شيئا ولا يعلم عن حال من معه ربما في القبر. نعم.